بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإسلام خاتما لجميع الأديان والشرائع، منظما لأمور الدين والدنيا، صالحا لإسعاد البشرية في جميع الأزمنة والأمكنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للناس كافة في زمانه ولمن يأتي بعده إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات، فلم تأت لوقت دون وقت، وإنما هي شريعة الزمن كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما أن الإسلام أبان بكثير من أحكامه وحكمه وآياته أن غايته تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم، يهدف من جراء ذلك إلى إقامة العدل بين الناس ومنع عدوان بعضهم على بعض وإشاعة الأمن والطمأنينة ومحاربة الجريمة والقضاء عليها. يقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن القاتل إذا عرف أنه سيقتل قصاصا، إذا قتل كف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه، فكانت الحياة له وكانت لمن أراد قتله. إنه لو ترك الناس فوضى لا يزعهم وازع ولا يردعهم عن اتباع الهوى رادع، مع تفنن الآراء وتفرق الأهواء لتكبر النظام وهلك الأنام وتغتب الطغام. ولكن الله العليم بعباده الخبير بخلقه شرع لكل جناية عقوبة تناسبها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا والرسالة التي بين أيدينا للمناقشة في هذه الليلة موضوعها أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية دراسة وموازنة أعدها للحصول على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء في الفقه المقارن الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد الذي التحق بالمعهد العلمي بالرياض عام 78 و300 ألف هجرية، ثم التحق بكلية الشريعة فأتمها عام 88 و300 ألف هجرية وتخرج منها بتقدير ممتاز، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء بقسم الفقه المقارن عام 98 و300 ألف هجرية، وحصل على الماجستير منه في الفقه المقارن عام 1400 هجرية بتقدير ممتاز، ثم سجل رسالة الدكتوراه هذه بالمعهد العالي للقضاء بقسم الفقه المقارن عام 400 ألف هجرية. أما تدرجه في الوظائف فقد عين قاضيا في محكمة المدينة المنورة فور تخرجه من كلية الشريعة عام 88 و300 ألف هجرية، وظل يعمل قاضيا فيها حتى أول عام 400 ألف هجرية، وكان مع ذلك مدرسا وإماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف. وفي عام 400 هجرية عين وكيلا مساعدا لوزارة العدل، ثم وكيلا عاما لوزارة العدل، ولا يزال يشغل هذا المنصب إلى وقتنا هذا. والآن حان الوقت لكي يستعرض صاحب الرسالة محتويات رسالته، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، صلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه وعلى آله وعلى أصحابه العلماء العاملين الأتقياء ومن بهداهم اهتدى. وبعد، أصحاب الفضيلة، معشر الحضور الكرام، أود أن أعرض على مسامعكم الكريمة إلماعة موجزة عن هذه الرسالة الجامعية التي رسمت على طرتها عنوانها بلفظ أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية دراسة وموازنة، والمنشورة أمام أنظاركم الكريمة في قاعة أول دار علمية نظامية للدراسات العليا قامت في وسط جزيرة العرب، متمثلة في المعهد العالي للقضاء من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يمد أشرف مرفق من مرافق الدولة برجال القضاء المشمول في وزارة العدل. وما أعرضه مقتضبا هو أنه لما كانت دراسة التخصصية في مجال الفقه الإسلامي، فقد تصفحت جملة من أعلام فقهاء الشريعة المطهرة الذين خدموها على سبيل الاجتهاد والتحقيق والنظر العميق، وذلك لأتناوله فقيها بالدراسة والتحليل والموازنة والترجيح بين فقهه وفقه المشاهير من فقهاء الإسلام من خلال مباحثه في أعظم الضروريات التي عليها مدار الفقه الإسلامي، وهي المحافظة على النفس المعروفة أحكامها باسم أحكام الجنايات. فوقع الاختيار موفقا بإذن الله تعالى على علم من أعلام الإسلام الذين شهدت لهم البرية بالرسوخ في العلم وثبات القدم في التحقيق، حتى صارت علومه المنتشرة في مؤلفاته المتكاثرة منارا لأهل الإسلام يتناولونها بالدراسة والتدريس والقراءة والإقراء. ذلكم هو الإمام الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 51 من الهجرة رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى قد أولى أحكام المحافظة على النفس وما دونها عناية فائقة، وبسط الكلام على الكثير منها أشد البسط في بيان حكمتها وأحكامها، فنالت من تحريراته وتحقيقاته النصيب الأوفى والحظ الأوفر. وحسبي في هذه الرسالة أن أتناوله في هذه الناحية من فقهه بالدراسة والتحقيق والموازنة والترجيح بين رأيه وغيره من المذاهب الفقهية، مبينا ما التقى فيها مع غيره ومن فرد به عن المذاهب الأربعة المشهورة، وبذلك تبرز مكانته الفقهية بوضوح وجلاء. وقد دعاني إلى اختيار أحكام الجناية على النفس وما دونها عند الإمام ابن القيم لتكون موضوعا للرسالة هذه عدة أمور، منها ما يلي: الأول، هذا البحث امتداد لموضوع رسالة المقدمة لنيل العالمية الماجستير من المعهد نفسه في أحكام الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، فيكون موضوع الرسالتين ذو وحدة موضوعية في إطار واحد، وهو أحكام الضروريات الخمس عند ابن القيم متمثلة في الحدود والجنايات، وهذا دافع تنشده الجامعة في إعداد الرسائل من الدارسين. الثاني، أنه رحمه الله تعالى لم يؤلف في ذلك تأليفا مستقلا حسب التتبع، بل هي أبحاث متناثرة في كتبه المتكاثرة، والوقوف على الكثير منها قد يكون صعبا لذلك ولوجود طائفة منها في غير مظنته، إذ أنه رحمه الله تعالى يكثر الاستطراد لأدنى مناسبة لسيلان ذهنه وفقه نفسه. ومن هنا يعلم الناظر شدة الحاجة ومبلغ الأهمية لجمعها في صعيد واحد وترتيبها على النسق المعروف في المدونات الفقهية تيسيرا للقارئ وتوفيرا لجهده ووقته. الثالث أن القاضي أحوج ما يكون إلى مباحث ابن القيم في ذلك، إذ أنه رحمه الله تعالى من أولئك العلماء الأفذاذ الذين انطلقوا من رفقة التقليد ونهجوا في البحث والتحقيق منهج الاستدلال والمناقشة، وهذا ما يتطلبه القاضي المنصف المتطلب للصواب والحكم بين الناس بالحق. الرابع أن أحكام الجنايات من أجل أعمال القضاء، إذ عليها المدار لحفظ النفوس والأبدان، وابن القيم رحمه الله تعالى قد أصح عن جل أحكام هذه الناحية وحكمها وتحقيق ما يلائم سياسة الأمة بالعدل وحالة العمران في كل زمان، ففي تقريبها تحقيق لذلك والاستفادة منه. الخامس أنه قد كثر الشغب في الأزمان المتأخرة من المستشرقين وتلامذتهم بالتنديد بالعقوبات الإسلامية المقدرة على جرائم الاعتداء على النفس وما دونها، من أنها وحشية وتعسف إلى أمثال هذا الطيش بغيا من أنفسهم للصد عن دين الله الحق وتحكيمه بين العباد في نفوسهم وفي سائر أحوال مدنيتهم. وابن القيم رحمه الله تعالى قد أبان من حكمة التشريع في ذلك ما يدفع في وجوه هذه الحملة المسعورة والجادة المنكودة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هذا وقد سلكت في إبراز موضوع الرسالة مسلكا أرجو أن يكون مثمرا للفائدة المنشودة، إذ صنفت مباحث ابن القيم فيها والمنتشرة في 12 كتابا من مؤلفاته على 7 أبواب تحوي 16 فصلا، يضم مجموعها نحو من 40 مبحثا في تضاعيفها فروع وتنبيهات، مقصيا لذلك بمسلك الموازنة والترجيح، باسطا ما لم يبسطه قلم ابن القيم من الخلاف وأدلته ووجوه الاستدلال منها وتحرير ما يمكن وروده من مناقشات في كل مبحث، حتى يتحرر من هذين المسلكين موقف الناظر من القول الرجيح والمذهب الصحيح ومدى سعود ابن القيم رحمه الله تعالى بإمساك ناصيته. هذا سوى المقدمات الممهدات بين يدي الرسالة والتوطئات بين أكناف الأبواب، محشات بتعليقات توضح مستغلق الألفاظ وتكشف عن مواضع الآية والأحاديث والآثار والتعريف بالأئمة الأعلام وفقهاء الأمصار. والرسالة على هذا الطرد والنسق قد أجريت البحث فيها على الترتيب الفقهي المشهور، واخترت منه سياق علمائنا الحنابلة لتمام المناسبة للاشتراك في النسبة المذهبية بين الإمام ابن القيم والعبد الفقير ولسيادة المذهب الحنبلي على هذه الديار. ومجمل السياق بعد التقدمات على ما يلي: الباب الأول في فقه ابن القيم في الجناية على النفس عمدا، وفيه فصول 3. الفصل الأول في عقوبة الجناية على النفس عمدا، وفيه 6 مباحث. الفصل الثاني في شروط القصاص، وفيه مبحثان. الفصل الثالث في استيفاء القصاص، وفيه مبحث واحد. الباب الثاني فقه في الجناية عمدا على ما دون النفس، وفيه 3 فصول: الأول القصاص في اللقمة والضربة، الثاني القصاص في السن، الثالث تأخير القصاص من الجرح حتى يندمج. الباب الثالث في فقه في الجناية على النفس خطأ، وفيه فصلان: الفصل الأول في مقادير ديات قتل النفس خطأ، وفيه مبحثان. الثاني في وقوع أعمى على بصير كان يقوده. الباب الرابع في مقادير الجناية على ما دون النفس خطأ، وفيه فصول 3: الفصل الأول في ديات الأعضاء، وفيه مقدمة و4 مباحث. الفصل الثاني في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. الفصل الثالث في الشجاج، وفيه مقدمة ومبحثان. الباب الخامس في العاقلة وما تحمله، وفيه فصول 3: الفصل الأول في المراد بالعاقلة لغة وشرعا، الفصل الثاني في أن مبدأ تحميل العاقلة دية الخطأ على وصف القياس، الفصل الثالث فيما لا تحمله العاقلة، وفيه 6 مباحث. الباب السادس فقه في القسامة، وفيه مقدمة و3 فصول: مقدمة في تعريف القسامة لغة وشرعا، الفصل الأول في مشروعية القسامة، الثاني في موجبها، الثالث البدء بأيمان المدعين. الباب السابع في توبة القاتل، وفيه عند ابن القيم رحمه الله تعالى فصل 1، وهو في توبة القاتل عمدا. هذا مجمل مباحث ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام الجناية على النفس وما دونها التي حصلت بالتتبع والاستقراء، ولما كان رحمه الله تعالى قد يذكر البحث مفصلا بذكر الخلاف وأدلته ووجوه الاستدلال ومناقشة ذلك وقد يذكره بصفة مختصرة أو بأخرى بين ذلك، فقد نهجت في الدراسة والموازنة في كل مبحث من مباحثه على ما يلي: 1- تحديث موقف ابن القيم في كل مبحث ومدى جهده فيه. 2- ذكر الخلاف والقائل به. 3- ذكر أدلته. 4- ذكر وجوه الاستدلال منها. 5- ما يرد على الدليل من مناقشة. 6- الترجيح لما يظهر بدليله. ومن خلال هذه الدراسة المنهجية يتحصل الظفر بجملة وافرة من قيام الأدلة المادية والإيجابيات السالمة من النواقض في التدليل على مدى مكانة ابن القيم في الإسلام عالما قد ضرب منه بعطن، وعلى مكانته فقيها قل أن يرى الناظر عالما يثري ثريا. وقد أقمت التدليل مختصرا على كل واحدة من هاتين النتيجتين من هذه الدراسة في خاتمتها المبرزة لأهم نتائج البحث. وإني في هذا المقام ألقي نتيجة معتبرة من هذه الخاتمة المختصرة من تلكم الدراسة المطولة المبسوطة. ففي مجال التقييم العام لمنزلة ابن القيم عالما مجيدا أدلل بما يلي: 1- مظهر انطباع ابن القيم بتفهم محاسن الشريعة وحكمة التشريع ودفع إيرادات المعترضين بما يبعث الدهشة ويصد ويشد آصرة الإيمان ويدل على موهبة نادرة وتذوق علمي دقيق، وذلك كما في مبحث ما يعترض به على العقوبة بالقصاص ودفعه، ومبحث حكمة التشريع في شروط القصاص ودفع ما يرد عليها، ومبحث مبدأ تحميل العاقلة الدية. 2- معرفة مدى وقوفه رحمه الله تعالى على مذاهب الناس واختلافهم وما يستدل لهم به ومناقشتها، ثم تخليص ومن ثم تخليصه المختار عنده عن قناعة ودراية في منهجه اللطيف المنبئ عن شفوف النظر ودقة الفهم. ويدل لهذا أبحاثه المبسوطة مثل مبحث صفة القصاص ومبحث دية الكتاب والقصاص في اللقمة والضربة ومبحث من اطلع في دار قوم بغير ابنهم ومباحث القسامة في فصولها الثلاثة. 3- في مباحثه التي بسط القول فيها يظهر للقارئ مدى اتصافه بالاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والقياس الجلي مع الاحترام البالغ لأئمة الإسلام وعلمائه الكرام. وهذه من أبرز خصائص المدرسة السلفية التي قام مع شيخه ابن تيمية رحمه الله بنشرها على أنقاض الرد إلى محض الآراء ومستبعد الأقيسة والتمحل في التعليم. 4- المباحث التي أصح ابن القيم عن اشتياره فيها ولكن لم يبسط بها القول تعطي نتيجة الموازنة والترجيح أن المختار عنده على وجه الاختصار هو الذي تسنده الأدلة والنظر السليم كما في مبحثي قتل الغيلة وقتل الجماعة بالواحد إلا ما ندر. وأما في مجال التقييم لابن القيم فقيها، فلقد شغب على ابن القيم رحمه الله تعالى بعض من العباد في القديم والحديث بأمرين: الأول أن له اختيارات خرق فيها الإجماع، 2- أنه لا ينفك عن مذهب الحنابلة في الترجيح والاختيار. وفي هذا الضرب من الدراسة قيام دليل مادي على كشف زيف هاتين الدعويين، فليس له في هذه الأبحاث موقف خرق فيه الإجماع كما يتضح بجلاء أنه رحمه الله تعالى ينشد الدليل من غير تعصب لإمام دون آخر. وعليه فإن اختيارات رحمه الله تعالى في ذلك يمكن تصنيفها على ما يلي: 1- اختيارات خالف فيها الأئمة الأربعة لكن الخلف فيها محكي عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم. 2- اختيارات وافق فيها الجمهور لكن خالف فيها مذهب الإمام أحمد. 3- اختيارات وافق فيها المذهب أو المشهور منه وخالف الجمهور. 4- مباحث اختلف موقفه أو لم يجزم برأي له فيها، وقد كشفت عن مواقع بحثه من هذه الفقرات واحدة إذا الأخرى. ولئن كانت هذه نتائج إيجابية في بناء شخصية ابن القيم وتكوينه العلمي فإن ثمة نتيجة سالبة لكنها مغمورة في بحر علمه وعظيم فضله ولا يكاد ينجو منها عالم قط، وهذه النتيجة هي ما تحررت لدي في مجال المناقشة والترجيح من وجود ضرب من الوهم في العزل والتخريج، وقد لا يسعف الحظ في قيام الدليل على الاختيار والترجيح. وإن محبتي للشيخ شمس الدين رحمه الله تعالى وإعجابي بشخصه وعلومه وملازمتي لكتبه لم يمنعني ذلك من إبداء التنبيه على ما ينبغي التنبيه عليه من تقييد رأي أطلقه أو أثر سكت عليه، كما لم يمنعني ذلك من إبداء ما يخالف اختياره، إذ في هذا تمام النص وتبيان هذه على ما يلي: في مجال التعقب والمناقشة، ابن القيم رحمه الله تعالى قد لا يذكر التخريج لبعض الأحاديث، وهذا يمكن إرجاعه لأحد أمرين: إما أنها من الأحاديث المشتهرة في الصحاح فيستغني بشهرتها عن عزلها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقد ذكره عليا عن التخريج وهو في الصحيحين وغيرهما. وإما أنها من الأحاديث التي فيها نوع كلام حسب الصناعة الحديثية، لكنها من باب الشواهد والمتابعات، مثل حديث أبي شريح الخزاعي في معنى حديث أبي هريرة المذكور، وقد قمت بدراسة إسناده وبيان من خرجه، وسرت على هذا الطرد فيما جرى مجرى ذلك. وقد يقتصر على تخريج بعض مخرج الحديث مع أنه قد خرجه من هو أعلى منه، كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، عزاه للترمذي فقط، وهو في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجة والبيهقي. وفي حديث عمرو بن شعيب في أسنان الإبل في دية الخطأ، وفي وعشر بن لبون، عزاه للسنن الأربع، لكنه فيها دون الترمذي. كما وهم رحمه الله تعالى من ناحية أخرى في ذلك، إذ حكى قول الخطابي ولم يقل به أحد من أهل العلم وسكت، وقد وقفت على أن عطاء قال به رحمه الله تعالى. وفي قضاء عمر رضي الله عنه في ذلك ذكر القصة عرية عن التخريج وبيان درجتها، وقد رواها الدارقطني والبيهقي في سننهما وفي سند انقطاع. وفي حديث من حرق حرقناه ساقه بصيغة التمريض ولم يخرج، فذكرت أن هذا الحديث قد رواه البيهقي في سننه، وأن في سنده مجهول، وكان الأولى عدم سياقه لعدم صحة الاحتجاج به والحالة هذه. وفي مشروعية قتل الجماعة بالواحد حكى اتفاق الصحابة رضي الله عنهم عليه، وقد حصل لي بالتتبع وجود المخالف منهم، وهم ابن عباس وابن الزبير ومعاذ رضي الله عنهم، ولذا رفض الصنعاني هذه الدعوة في سبل السلام. وعزى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من اطلع في دار قوم الحديث إلى الصحيحين كما في زاد المعاد، وهذا وهم منه رحمه الله تعالى، فليس الحديث بهذا اللفظ فيهما، لكنه في سنن النسائي والبيهقي. ووهم أيضا في لفظ حديث ابن ماجه لا قود في المأمومة الحديث، حيث ذكره بلفظ لا دية في المأمومة، والصحيح في لفظه لا قود في المأمومة، والحديث في سنده مجهول، ولم ينبه عليه ابن القيم، فيا ليته لم يذكره بمرة. وقد حكى ابن القيم الاتفاق على أن العاقلة لا تحمل العمد، وحكاية الاتفاق غير سليمة لوجود المخالف في العمد الذي لا قصاص فيه كالمأمومة. وأما في مجال الترجيح والاختيار، فبعد الوقوف على الخلاف وأدلته واختيارات ابن القيم في ذلك، فإن الأمانة تقضي أن لا أرجح إلا ما يرجحه الدليل، وأن أقف حيث يقف علمي وإدراكي. وفي مباحث الجنايات في هذه الرسالة ترجح لي في هذا الجانب ما يلي: واحد، ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن موجب القتل عمدا القصاص والدية بدل منه، وقد ظهر لي أن ما ذهب إليه أحمد في إحدى الروايات عنه، ومالك في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد قوليه، من أن موجب القتل العمد الخيرة بين القصاص والدية، وأن كل منهما بدل عن النفس، والأرجح لدلالة النصوص عليه واجتماع شملها. وابن القيم رحمه الله تعالى يختار أن من اقتص منه فيما دون النفس فلا يجمع له مع ذلك بالتعزير. وقد ظهر لي أن مذهب المالكية من أن الجمع بينهما أمر مصلحي، هو الذي به تجتمع الأدلة وعليه تتنزل. وابن القيم رحمه الله تعالى اختار مشروعية المماثلة في القصاص من اللقمة والضربة ما لم يكن الفعل محرما لحق الله تعالى، لكن يرد عليه عندي قيد آخر، من أنه ما لم تكن اللقمة أو الضربة في مكان لا يؤمن معه التعدي كالعين، كما رآه الإمامان الليث وابن القاسم. وابن القيم نفى تحميل العاقلة دية شبه العمد، والذي ظهر ترجيحه أنها تحمل شبه العمد لدلالة حديث أبي هريرة عليه. وفي مبحث البدء بأيمان المدعين في القسامة ظهر الاختيار ابن القيم، وهو ما ذهب إليه الجمهور، من البدء بأيمان المدعين، لكني لم أرتضي من ابن القويم رحمه الله توهيم رواية المخالف، ورأيت الجمع بين الروايات في مبحث اللطيف المطول. وابن القيم في مبحث توبة القاتل هل تقبل أو لا يقرر قبولها على التفصيل، فعنده التوبة تسقط حق الله تعالى وتسقط حق الوارث لاستيفائه، وأن حق المقتول يبقى فيعوض الله المقتول عن مظلمته ولا يعاقب التائب لكمال توبته. وعندي أنه بالنسبة لحق المقتول فهو تحت المشيئة، لأن ما قرره ابن القيم في ذلك من التعويض يحتاج إلى دليل، ولم أره أقامه كما لم يحصل الوقوف عليه بعد البحث، والله أعلم. وإنني ولله الحمد في هذا الجانب وفي سائر مباحثي من هذه الرسالة. قد تلطفت في العرض والتعقب، فاشتدت رهبتي من لفظ النصف بلاء العالم منه، كما يقوله ابن القيم في مطلع الجزء الثاني من زاد المعاد، وهو لفظ أنا ونا ونحوهما. فلذا ضيقت الخناق على هذه الألفاظ حتى لا يرى لها الناظر أثرا، إذ أخذت بتلابيبها فألقيتها حتى خرت صريعة لليدين وللفم ليتلقفها عشاقها، إذ هي من هجنة الأفكار والعقول، وهذه والله أعظم من هجنة النسب وإطرافه. ولذا فقد تباعدت عن هذه الألفاظ، مناقشتنا، ترجيعنا، قولنا، اختيارنا، إلى آخر تلكم الأنانيات الثقيلة التي لا يقبلها العقلاء ولا يمتطي صهوتها الفضلاء، وإن مبدأ اللصوص إلى الأرض ومسلك الضراعة والابتهال إلى العليم الخبير لهو المنهج المحمود، وحري بصاحبه أن يمنح التوفيق. وإلى هنا ينتهي بي المطاف عن الشيخ ابن القيم بطريق الإجازة عن جمع من الشيوخ لكتبه، وأثني بالثناء على شيوخي بطريق السماع واللقي والأخذ والتلقي، الذي كان لي شرف التلمذة عليهم في حلق المساجد وفي الدراسات النظامية، وعلى رأسهم حفيد البيت المبارك الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، الذي كان له شرف التأسيس لهذه الجامعة وهذا المعهد، ومن لم يكن تلميذا له عن طريق المباشرة فعن طريق الواسطة كالعبد الفقير. لذا أراه دينا عليه أن أذكره بالثناء وصالح الدعاء في كل مناسبة كهذه، فجزاه الله خيرا كثيرا ورحمه رحمة واسعة، آمين. وهنا أخص بالثناء وطيب الدعاء أصحاب الفضيلة لجنة المناقشة، وهم فضيلة المشرف على الرسالة الشيخ بدران أبو العينين بدران رئيس قسم الفقه في المعهد، وفضيلة الشيخ عبد الحميد الغفاري أستاذ الفقه في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وفضيلة الشيخ صالح الفوزان مدير المعهد العالي للقضاء. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا المدح فإنه الذبح، لأبنت عن جوانب من فضلهم وعلمهم. فللجميع مني الذكر الجميل والثناء الوافر والدعاء لهم بظهر الغيب في الحاضر والآجل، فجزاهم الله خيرا وفيرا، والحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
فبعد هذا العرض لمحتويات الرسالة، يتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغفاري أستاذ الفقه في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
من الله تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الكريم الرسول العظيم رسول الإسلام ونبي السمحة البراء، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بشريعته إلى يوم الدين. وكم كان يسعدني حينما انتدب لمناقشة رسالة أو لسماع ناحية من نواحي الفقه الإسلامي، وأسأل الله العلي القدير أن يكسر من أبناء هذه الأمة أن يكسر منهم وأن يكسر من الخير فيهم، وذلك بتفقههم في دينهم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن رسالة ابننا الشيخ بكر، وهي التي قصرها على ابن القيم الجوزية وما رآه في الجنات على النفس وما دون النفس وما يتبع ذلك من الديات والقسامة، هذا الموضوع لا شك أن القارئ يلمس أن الكاتب كاتب الرسالة بذل جهدا كبيرا في جمع هذه الآراء عن ابن القيم الجوزية من كتبه المتعددة المتناثرة، ولم يقتصر على هذا النحو، ولكنه جرى وتتبع ما استند إليه ابن القيم من الآثار، سواء منها ما كان آثار عن الصحابة أو ما كان حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجها ويذكر مخرجيها من أئمة الحديث، ويلمس القارئ الناحية التحديثية في هذه الرسالة واضحة جليا، وبالغ في هذا حتى لقد تطرق إلى ترجمة بعض الأشخاص من رجال الحديث، فترجم لأبي هريرة، وترجم أيضا لأنس، وترجم لابن عباس، وغير ذلك من رجال الحديث، والفقيه حينما يتعرض لبحث مسائل فقهية يهمه أول ما يهمه صحة الحديث، فإن كان الحديث صحيحا نظر فيه بعد ذلك هل يدل على الحكم أو لا يدل. والحقيقة يعني لابد أن أذكر هذا العمل بمدح أيضا، بالرغم من كون الشيخ بكر يعني ذات فيه خال، لأن أنا بقول الفقيه يهمه في بحثه الحديث هل يكون صحيحا أو لا. لما ترجم لأبي هريرة أنس بن مالك بن عباس، هؤلاء الأشخاص ليسوا بحاجة لترجمة وتكفل بهم الكلام عن رجال الحديث. لم يكن هذا عيب، فهو في الواقع ناحية علمية أخذ على الشيخ بكر من المؤاخذ الشكلية أنه كثيرا ما يلقي العبارة عبارة أوسع مما يعنيه، شيل على عينه كلام تجد في عبارته كثير ألفاظ هي في الواقع إنشائية، والفقه تكون العبارة يكون التعبير فيها بعيد عن الإنشاء. دي نواحي شكلية، وكمان إلى جانب هذا في أقيسة نقلها عن ابن الحاجب، كان ينبغي أن عن ابن القيم كان ينبغي أن يتناولها بإيضاح، وكذلك بعض الألفاظ كان ينبغي أن يتناولها بإيضاح. الرسائل الواقع أن الرسالة يستفيد منها لو كان الشخص متوسط الثقافة الإسلامية ويجد يقرأ في الرسالة تجذبه ويفهم منها، لما يجد ألفاظ غامضة لا ما تفوتش عليه، إن معناها مفهوم عندك لكن القارئ قد لا يفهم هذا فأحتاج إلى إيضاح. ده ملاحظات بشكل عام أو على وضع عام في ما قلته لك، والآن أنا أبدأ معك في الحاجات الخاصة بقى دي. في صفحة 3 يا شيخ أبو بكر عشان نمشي، في أثر الصفحة من تحت ابتدى معها حيث كانت مضاربها فأخرجوا للناس علما إيه؟
علما جما
وإيه تاني؟
وفكرا صدق ونعم وجاريا على أسعد القواعد وأرشد
أسعد القواعد مش صح شيء مش
أسلم القواعد،
أحكم القواعد.
على كل حال العبارة هذه
نعم
أخذتها من عبارات ابن القيم، لأن ابن القيم كثيرا ما يذكر هذه العبارة خاصة في زاد المعاد. و
أنا أظن لها، أنا أقول أتمنى لك أسعد الأوقات، أتمنى لك مش عارف إيه أسعد، لكن إحنا في 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 أحكام قواعد فقهية ماذا تقول؟ أسعد القواعد،
أسعد القواعد،
أسعد الله بساك،
أسعد القواعد بقيام الأدلة عليها.
لا ما نقش أسمع قيام الأدلة، قاعدة محكمة مبنية على الدلالة. هداني الله وإياك للصواب يا شيخ
إن شاء الله.
ما تزعلش يا شيخ أبو بكر،
لا
يا ابن الحلال، احنا في الواقع عرضنا الحاجات الشكليه دي لك ولي انا، واعتقد ان كل ده في ادمغه اخواننا واساتذتنا الافاضل يعني. طيب يا سيدي الفاضل تعال لي في صفحه 4 اقرا لي بقى الحته دي. فقد صنفت في جمله من اعلام هذه الطائفه ليه المبروره
والزمرة المبرورة والزمرة المشكوة،
نعم،
لأتناوله فقيه بالدراسة والتحليل والموازنة والترجيح بين فقهه وفقه المشاهير من فقهاء الإسلام، من خلال مباحثه في أعظم الضروريات التي عليها مدار الفقه الإسلامي.
استنيني بك، من مباحثه من أعظم الضروريات التي عليها إيه؟
مدار الفقه الإسلامي.
هل الفقه الإسلامي يدور حول الضروريات فقط؟ لما نقول العبارة يا شيخ فقه لابد أن تكون، شوف التعبير في الفقه لا كالثوب، إن كانت العبارة واسعة زي الثوب الواسع يبقى معيب، ضيقة يبقى معيب أيضا. فالعبارة أنت بتقول التي يدور عليها على الضروريات، هل الفقه الإسلامي يدور على الضروريات فقط؟ ولا عندك ضروريات وعندك فقه معاملات وعندك مواريث وعندك جنائي وعندك كذا؟ العبارة فيها تساهل
كما تفضلتم. لا أقول كما تفضلتم، إلا أن يعني واقع الحال يفيد التقييد التي عليها مدار الفقه الإسلامي في هذا المجال.
يعني معنى هذا
نعم
أن الفقه الإسلامي يدور على هذا الضروري، هل هو يدور فقط على الضروري؟
هي فيها إطلاق لا شك، أقول لا شك أن فيها إطلاق، لكن مقتضى الحال يغيرها.
يقول من أعظم الأبواب التي يدور عليها الفقه الإسلامي، أو من أعظم النواحي التي يدور عليها، إنما هي تقصر مدار الفقه الإسلامي على الضروريات. عاد تشكل كده الفقه الإسلامي تناول شؤون الحياة كلها،
عندك فك أسرة فك معاملات فك جناية
يرى السطر اللي بعده يرى السطر اللي بعده وهي إيه؟
وهي المحافظة على النفس. هل يدور هل الفك الإسلامي يدور على المحافظة على النفس؟
من الضروري. من الضروري
هو من الضروري لكن عليها يدور. معلش يا شيخ بدر هداني الله وياك الصواب يا شيخ
بدر.
كنا قد اكون انا مخطئ والله.
لا انا
لا فيش بانا
لا ان يعني توجيهكم في هذا انه في مكانه
في هذا التعبير تساهل ممنوع
العباره
الفكر الاسلامي على الضروريات فحسب وفي هامش هذه الصفحه بس حتى الإملائية أنا ما بحسبش عن الإملائي
العبارة فيها إطلاق لكن مقتضى الحال يقيدها.
بلاش أنا مقتضى حد الضغط زي ما يقول أخونا الشيخ بدران
معنى
يقول الشيخ بدران حاجات في في بطن الشاحن لكن لم يصل
المراد لا يدفع
إلى العبارة يا شيخ حيو الله يبارك تساوف العبارة وصحيح أنك أنت أكثر إنما أنت تساوف تأليف السبب العبارة تكون على قد المعنى
لا شك
زي السوق طيب حاجة بسيطة جدا أما تقول أنت ترجمت له ترجمة في الهامش تحت واحد ته مفتوحة ته مفتوحة أولا ته الفاعل مفتوحة معلش دي على الهامش كده بس عشان إن شاء الله لما تتضحى وصلحها كده ما حدش يعايب علينا
أكرمكم الله
ماشي؟
نعم ماشي
طيب بس طيب والله معلش في صفحة 21 هنقول على طول كده يا شيخ بدران
21
ايوه خليك معنا يا شيخ بدران احسن انا بعض احيان بخرم شويه معلش
لا حاجه عظيمه شكرا
حاضر يا سيدي ايوه بتعرفش انت تصديت يا اخويا لل اقرالي كده في الحكم في اصطلاح اهل الاصول هو
فالحكم في اصطلاح اهل الاصول هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوقت
على بينا تحت قلت
يراد لتخيير الاباحه بالوضع
بالاقتضاء
يراد بالاقتضاء الواجب والمسنون والحرام والمكروه
نعم
والتخيير
هل المراد بالاقتضاء هذا الاقتضاء له معنى له الاقتضاء الطلب هو صحيح يشمل هذا انما عايزينك تجيب لنا طريق السلوك الاقتضاء لان خطاب الله مش هروح معك في متاهات تانية هل الخطاب ولا اثر الخطاب لا سيبنا من دي انا خليك معايا خطاب الله بالاقتضاء او التخيير او الوضع الاقتضاء معناه ايه في اللغه اصولين بعد الصلاة والاقتضاء الطلب والطلب اما ان يكون طلب فعل او طلب كف طلب الفعل تحتيه الواجب والمسنون والمندوب على عند غير الحنفيه والحنفيه بيزيدوا الفرض كده وطلب الكف بيشمل ايه
الحرام والحلال
المكروه
عندك العباره واضحه جدا بالقضاء معناها الطلب والطلب يشمل الناحيتين وده
طب حته ثانيه بتقول المراد
بالوقت معناه بدل يراد بالاقتضاء يندرج تحت
ويعني لما فسر المعنى الاقتضاء الطلب والطلب يشمل طلب الفعل وطلب الفعل يبقى واضحه والقارئ يستفيد وعارف المعنى واضح لديه طيب خلي بالك معانا يا شيخ
نعم.
برضو حتة غامضة هنا لما واحد يقرأ أستاذ تقول له المراد بالوضع الخطاب الجحلي إيه الجحلي
شيخ أبو
الخطاب الجحلي يا شيخ أبو فسرها
الخطاب الجحلي هذا هو
يعني أنا على ما يقرأها واحد يقرأها واحد أنت تعرف يمكن تعرف لكن البعيد عن الاصطلاحات دي الجحلي إيه الجحلي ده
يعني برضه ينفع
هو
يعني الشيء شرطا لشيء
سببا
او منعا
تبقى واضحه زي تمثل لي برضه جعل الطهارة شرط لصحة الصلاة جعل كذا
جعل كذا قرابة الميراث
قرابة ماشي
نعم
ماشي
حتة أصولية
معلش أصولي ويعني حتة الواضحة دي
وفي المقدمة
يا بغي أعرفها كنا على علم بيها لسه وإحنا كمان يذكرنا بيها طيب هات لي صفحة 23
انت بتقول يراد بها من الاصلات من احكام الجنايات لازم ايش 23
البدن والجنايات على ما دون النفس يقول يا شيخ
وهو مجموع البدن والروح النفس بين قوسين معا والله اعلم
إيه؟ لا انت بتقول يراد بالجنايات على ما دون النفس كل اذى يقع على ايه ايوه نمر
يراد بالجنايات على
ما دون النفس 23
كل رقم 4
كل اذى يقع على الانسان أيوه؟ من الغير
أيوه؟
مما لا يودي بحياته
يودي شيء يودي شيء الهم ضروري
انا فاكر ان
معلش
الوقت هالك
معلش معلش ما نعولش احنا على فيه
الشيخ صلحها في الموضوعين
معلش الله يكرمك خلاص انا ما اعولش عليها ولا الشيخ بدر يعول عليها وايضا يمكن الشيخ صالح كمان معايا فيها في النهاية مش أسفل بس حتى كنت تاخد بالك والله يا شيخ.
نعم
الله يبارك لك. الكمال ابن الهمام صح فتح القديس لكن مش كتابه.
نعم.
تكملة لما جاء واحد تكملة اسمها نتائج الأفكار. نعم. تقراها على طول في أول صفحة تحت العنوان نتائج الأفكار.
نعم.
تكملة دي اسمها نتائج الأفكار يسماها بنتائج الأفكار لقاضي زيادة.
أيوه.
أول جزء تشوفه كده على طول وهو الجزء ده فدي يقول نتائج الأفكار دايما وابل لما تلاقي على الكتاب
بدل شرح
شرح فتح القديم التكميل الفتح القديم المسمى بتاع ايه المسمى لو قلت حديثة يعني والله زي اخونا الشيخ بدران دايما ياخذنا في حاجات يقول المعنى الضغط الشاعر المعنى ده ما تحطش في وسط ابدا لابد انك تصغره انت بتقول موجب القتل العمد هل موجب القتل العمد اقتصاد مطلقا ولا في عمد عدوان وفي عمد بحق لما تقتل واحد قصاصا قتلته عمدا ولا لا قتلته عمدا ولا لا لما يقتل واحد قصاصا قتل عمدا ولا لا
عمدا
هل في الموجب بتاعه ده
عمدا بحق
لا وانت بتقول قتل عمد مسبب
القتل
العمد انا عايز يظهر هنا لانه يقول موجب القتل العمد العدوان انما لما تقول العمد ما حدش قال انه موجب العمد مطلقا بالاطلاق بتاعك ده هو ما ذكر انما في قتل عمد بحق لو انه واحد دفع على الارض وقتل لو انه واحد دفع على مال قتل بحق ده ولا لا هل موجبه هذا
الذي يفيد تقييده لاني قلت تمهيد في ماهيه قتل العمد وعقوبته
القتل العمد
يقولوا عمد
وعقوبته العمد العدوان لا بد من العدوان
والعدوان موجود
انا احتباه ونفني حته عناوينك كثيره موجب العمد والعمد 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 لا لو قلت في الاول العمد العدوان او بحيلها على ما قبلك انت في الاول قلت العمد وسرت هكذا لا مش موجب القتل العمد اللي انت قلته ده العمد بالاطلاق لا في عمد قتل عمد بحق لما تقتل واحد قصاصا هل يعني عليك شيء لما تقتل واحد بتدافع عن مالك لما تقتل واحد بتدافع عن عرضك بحيث انه ما لا 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 تدفعه عن هذا العرض الا بالقتل لكل ذي القتل لا يجي فيها شيء
هذا
لا بد من العدوان معلش
صحيح
لا المقام انا احطه ونقول رجعنا للبطن وبعد بطن الشعر
مش بطن
طيب يا سيدي فقد يكون القتل عمدا ولا يجب فيه شيء كالقتل عمدا لمقتله دفاعا عن النفس او العرض طيب يا سيدي تعال معايا في 37 عشان نمشي السرعه يا اخويا 37 بس دي حتى يظهر بقى دي من العبارة الدرجة بتاعتك بتقول والمعتمد هو ما ذهب إليه الجمهور لتظافر الأدلة أنا بقول
أنت ده يظهر
باللغة لا بالخلاص خلي اللغة تنجح في ناحية
لتظافر
الكتابة
لتظافر
أنا
دائما يكتب
عارف إن هو يمكن لغة الدرجة تظافر لكن هي أنا ما تكتب التظافر
هو الأدلة هو كتبها في الأصل التظافر انما يظهر الكاتب
طيب بسيط خلاص
هو الذي كتبها تظافر
طيب بسيط لكن في انت بتقول لي تظافر هذا في غير طريق واحد انت ذكرت ماشي
خلاص التي لا انا قلت ومن اصحيح ومن اصحيح
ومن اصحيح المفروض انت حتى من
تظافر العديد
نعم مش قلنا بعض الدليل الذي بعض ومن اصحيح ماشي ثانية بس تبدي القارئ برضو دليل ثاني قوي
أشرع
طيب سيدي والضروة كما ذكرت لا تقوم به حجة على أبي حنيفة
هاي صفحة يا شيخ 37
هاي 37 أيضا شوف ما من أحد إلا وأخذ من كلامه من وراءه أليس كذلك إلا
صحيح
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت عز عليك خالص انك انت تناقش حتى فعلا انك انت مش عايز تدعو حكمه القيمه بدا ايه
لا جرح
في كثير
من الاماكن
خلي بالك شويه ان القتل لم يكن القتل ده قتل متعمد
فين في
اللي ذكروا الحديث أزهر ومين أزهر ومين
ومن أطرحها
أطرحها حديث أنت
حديث مين؟
حديث أنس رضي الله عنه.
نعم.
أن يهوديا قتل جارية بحجر فقتله صلى الله عليه وسلم بين حجرين رواه البخاري ومسلم وغيره.
لا دليل عليه. دليل عليه ده
في مسألة
طيب المخالف
صحيح أنه خلاف مذهب أبي حنيفة
كده كويس. أيوه المخالف
عمدا لأبي محدد
المخالف. بس أولا لما أنا لما ألمس أنا ناحية مناقشة مش معناه أن أنا بتعصب أبي حنيفة.
لا
لما يجي أبو حنيفة بيقول لك أول القصاص عنده لا يكون إلا بالسيف وقتل الرسول عنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهود ذا أولا ما استشار ما أخذ رأي الولي المقتول أو المرأة مش كده. والقصاص اللي بارك شوية يمكن الولي بتاع ما يطلبش القصاص ما رجعش الرسول صلى الله عليه وسلم الولي. ثانيا اللي يقول لك إن هذا ليس قصاصا لأن عندي أنا القصاص عندي أنا أتكلم بالسنة أبو حنيفة القصاص عندي لا يكون إلا بالسيف. فإذا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برفخ رأس المرأة بين حجرين ليس هذا قصاصا إنما القتل بهذه الناحية على هذا اللحن إنما هو من ناحية ثانية من ناحية سياسية من ناحية ثانية. ألا يمكن أن يقال هذا من قبل أبي حنيفة؟
والاستدلال في شطر فضيلة الشيخ الاستدلال في شطر الحديث الأول أن يهوديا قتل جارية بحجر ليس في مسألة القوت في مسألة الفعل الذي بسببه
أنت بتعتبر هذا القوت يمكن أنت إليه يتكلم أن القوت يكون بالبذل وبذل الفعل وده ليه فيها كلام
في
لكن أبو حنيفة أنت بترد على أبو حنيفة مش من الجائز أن أبو حنيفة يقول لك أولا القوت عندي لا يكون إلا بالسيف والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل على هذا الوضع ليس قولا لما لا يكون هذا القتل سياسة لما لا يكون هل اليهود ده ناقض العهد على اي حال في
الحديث
لا انت
في مسألة
مع ابن القيم
دفاع
القصص ابن القيم الجوزية رحمه الله معلش حاجات تحتاج برضه ما فيش مانع الواحد يتعرض ليها. بس ما عندنا في نمرة كام نمرة 40 يا شيخ وقت فقرنت بين رأيين وفي رأيين كان ينبغي توضح فيه كده خالص ذكرت فيهما الأقوال في موجب القتل العدوان وأنها أقوال ثلاثة وعقدت مقارنة بين القولين الثالث والثاني ولم تذكر الفرق بين القول الأول وهو تخيير الولي بين القود والديه والقول الثالث وهو القصاص عينا مع التخيير بين الديه مع التخيير فيه بين الديه مع أن المؤدى واحد تخيير في تخيير وفي تخيير كان ينبغي انك انت تحددنا ما الفرق بين القولين
اصلا هو ليس هناك يعني لبس ما بين القول الاول
ان القول التخيير
واحد القولين
التخيير بين القول وبين الدفع وبين الدفع
القول الثاني
ايوه القصاص عمدا
عينا
ايوه عينا مع التخيير فيه
كل
يسعى الدفع
القول
عينا مع ان المؤدى واحد مع ان المؤدى واحد
القول الثاني ان موجب قتل العمد
مش في ده تخير وفي تخير فما الفرق بالاثنين
ان عدل الى الديه
وما اثر كون القصاص عينا ولم يكن هذا يحتاج الى ايضاح
الفرق بين القولين
انه ليس للولي العمد
عينا
بعدها
ان ليس عينا وبرضه له ان يدفع الديه رجعنا للتخير الاولاني
الا بالرضا
عايز التوضيح يا شيخ أبو بكر هاتلي صفحة 44
بس في 41 النبي حتى عشان الناس
أنا ما بنحسبش على دي أنا بغلط أنا
نعم
أنا بغلط أنا شيل دي في العيار ضدي
معلش
لا دي حاجة تافهة يا شيخ حاضر لا والله اللحظة اللحظة طيبة 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 جو جو أيوة كنا مال ما تكح جو تنزيه حاجة طيب بس
إذا لم يرضى
عايز نمرة 44
نعم
أنا عندك تعبير يا أخوي علينا تعبير في 43 بتقول لي الوحدة الموضوعية بأن الوحدة الموضوعية الفقرة الثانية في 43
هذه المناقشة
هذه المناقشة متعقبة بأن الوحدة الموضوعية لهذه الآية بس تعبير الجاهز أننا مش فاهمة
يعني تريد بها هو يريد بها
نعم الوحدة الموضوعية
الجماعة
برضو ما خرجوش من تهلا
السياق ولا الجديد ولا الاشتباه
الله
جاي لعنة
بس
عايزة إضاحة
يا
شيخ
ما تغفرش بالوقت في إضاحة
عشان
هذه
الآية
تدل
على
اليسر
قد تكون
عبارة خاصة معلش أنتقل بعد هذا يعني من ترفع أربعين ملاحظة أن الله دم الطيب كان حديث يدل في زوجة رسالة نفسه في تقسيم المنطقة من 44 يا شيخ
بس كيف كده في التقسيم التأخير إبرال ستة يا شيخ بكر
وجه الاستدلال في الحديث ولا ادخل الحديث الاول من قتل له فتيم
صوتين ان الحديث يدل في الظاهر على ان القصاص والديه واجبان على التخيير وذلك من تركيبه الشرط فهو بخير النظرين على المشروط
ده شرط ولا مشروط بالترتيب الشرط وحط الشرط ده تفسروا لنا فهو بخير النظرين هل هذا شرط ولا مشروط؟
لا شرط عكست
عكست الله المشروط المشروط الشرط اللي هو من قتل إذا لو قتيش إيه المشروط عليه بمرتبة فور خير النظر معلش أنا اعتبرت هذه تأخير من تقديم من تأخير وتبدأ تصلح يا شيخ
الله يديني وإياك للصواب يا شيخ طيب في صفحة 50 يا شيخ فيضك
قلت لي بتناقش حديث درايتنا وأن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن موجب القتل القوت هو من باب الذكر لبعض ما يجب غوراني أنا دي لبعض ما يجب
لأن هنا في
يعني أنا مش فاهمة أحيانا واحد يظهر حالي بس لما يكون فاهمة معلش سهلة
يعني اختصار الاختصار على الشيء
لأنه موجود هنا
يعني يعني على يعني الرسول يعني
يا فضيلة الشيخ
وموجود الرسول بيان حكم فكيف يبين جزء الحكم وبعدين تقول الرسول بيان جزء الحكم أليس هذا تأخير بيان عن اللي بيقولوا عليه ده عن وقت حاجة
لعل في هذا إيضاح وهذا لا يدل على أنه لا يجب غيره فعدم ذكر الدية من هذا الحديث لا يستلزم عدم الذكر مطلقا وهذا كثير في السنة
لا كونوا يا الرسول يذكر بعض الحب
وقد
الحب مكون من جزئين ويذكر البعض اللهم إلا إذا كان السياق يعين هذا قال الرسول هذا أظن سيأتينا هناك برضو بهذا السياق إنما إذا لم يكن هناك سياق طيب سيدي تعالى لي في الصفحة 69 عشان نخلص
شيل اللي جيب تحترق فين جينك؟
طب حرنا
الصف الثالث شيل اللي جيب تحترق
تمام
دي حاجات على هام
الصف والثاني
حلال
ايوه حرم حلا حلال
حراما او حرم حلال
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 حلال انا معلش دي غلطه بتاعت حط لها حته كده جره تجيب الالف كده تجيب
الكفيه طيب يا سيدي رقم ثلاثه اللي عليها رقم ثلاثه نعم او حرم حلا كده حلال
برضه في تعبير هنا يا شيخ بكر
نعم
الله يديني واياك الصواب ووفقني واياك الخير يا ابني وينفع بيك
تقرا لي الحته دي مع مبدا العفو التفصيلي عن القصاص الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مش كده
فالشريعه
ايوه
فالشريعه اذا لا تجيزه فحسب نعم. تحبه وتندب اليه فضلا عن ان تحيله وتمنعه
لا فضلا عن تحيله لا 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 قلت فالشريعة كنز ولي تستحب فضلا عن إجازتها عن إجازتها لا
فضلا
عن إجازتها لا انت مش انت تندو ولي زي
لا أنا لا أن هي هو
بس فضلا مش
لا أن بلاش فضلا
يا شيخ الله
لا أن
لا قول فالشريعة
لا أن تحيله وتمنع أدل
تندو
حاضر
أي والله بدأت لفضلا دي
فضلا في إشكالها
فضلا والشريعة الإسلامية تدو لي وتندو لي فضلا عن إجازتها
لا
طيب يا سيدي معلش معلش الصناعة الجزائرية اللي في صفحة 99 في الشريعة في زلة الرزق صفحة وفضلا تعبير غير الشريعة فضلا معلش طب تعالى لي في صفحة 70 يا شيخ أبو بكر
والله أنا كنت أحب إن المناقشة دي بس تلمس تلمس إيش مش معناها إن إحنا بنقيم عندنا شغلات برضو لما يكون حاجة وتلمس فيها. المذهب الشافعي وأنت بتتكلم الآن المذهب الشافعي أنه لا يجوز الصلح عن الدية إذا كانت من جنس الدية بأزر من الدية.
أليس كذلك؟
نعم كويس خالص. ملحظ الشافعي واضح جدا. وإن دي مبادلة ولا مش مبادلة؟ مبادلة ولا مش الدية كذا بعين مثلا وكذا مات أنت من جنسها برضو هتصلح على أكثر. في مبادلة ولا لا؟ في مبادلة ولا لا؟
ما هو على كل حال شيء.
ما هو على كل حال
لا. خليك معايا. الله 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 يديني وياك الصواب.
مش وجه الشافعي. ما هي وجهة الشافعية في هذا؟
لعل في الأرض.
لا يجوز. وانت بترجح ماذا بغير الشافعي؟ قلت الجواز. اقول لك ازاي مع ان الربا فيه متحكم. لان الذكر بيصالح على مال من جنس الدية بأزيد من الدية. يتبادل عن الدية نفسها؟ طيب والبدل اذا اتحد البدلين وكان من جنس واحد وكان احدهما ازيد من الاخر ليس هذا ربا؟
الزياده في مقابل الخيره.
لكن حد يقول كده؟ ما انا عارف انك حد يقول الزياده في مقابل الخيره. اي خيره هذه؟
الخيره بين
المتصفيق. اي خيره؟ وبعدين تجعل في مقابل ده واضح يعني جدا يعني اقل ما فيها شبهه الربا. بدلان من جنس واحد احدهما ازيد من الاخر.
ايش رايك يا شيخ؟ لعل قراءة التعقب هذا يحصل شيء.
قراءة ايه؟
الأطر الأربعة الأخيرة
يا سيدي أنت. طيب قول هاي الله. لعلي أنا أقول برضو عيني زغل شوي ما قريب ما تملتش ولا يا رأي يعني
ايه؟ ايش رأي؟
ايش بكر؟
وهذا في نظري متعقب لأن المال المتصال عليه إذا كان أكثر من الدية ومن جنسها فالزائد من عن مقدار الدية معاوضة للولي لأن الخيرة بيده بين القود والدية. يعني
جالس هذه المعاوضة الزيادة دي في مقابل الخيرة؟
فالزيادة في مقابل الخيرة
حتى
شبهة ربوية بين الدية.
واضح 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 في أقل ما فيها شبهة الربا. فوجه نظر الشافعي في هذا سليمة. والله العالم يا شيخ أوعد أنا بقول لك لما تمر عليك حاجة زي دي برضه ما من شخص احنا قلنا مبدأ ما من شخص الا وقته من كلام رب الا المعصوم سيدي رسول.
طيب سيدي. طيب حديث عائشة
ايه ليش بيقول
قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث.
ايه لكم كذا وكذا خدت من
في صفحة 67.
اه خدت من ايه؟
زادهم عن مقدار
لا شيخ. لا يا شيخ ما تحاولش يا شيخ يا رجل اديني صفحة يا سيدي تبين ان قلنا عايزين الزيادة في مقابل خير. الزيادة في مقابل خير لا شو بقى انت تفهم هذا الكلام كيف كنت كيف تكلمت في الزيادة في مقابل خير؟ وعلى هذا طيب سيدي
نعم
على هذا طيب قد رجحت جواز الصلح على أكثر من الدية مطلقا كما جاء هذا في صفحة 74 على كونها من جنس الدية بالتخيير الثابت برضو هي فيها
هي هي
شوف رأيك عليك يا شيخ الإمام الشافعي رأي برضو الحتة دي سليم النظر. من صفحة 71 يا ينبغي يا سيد الفاضل ينبغي بس هذا أن تقول يمكن أنت بتقول لي صحيح أنت تبرحت للإمام الأستاذ ابن القيم وقلت وتحصل والذي تحصل لدي أنه يستدل لذلك بحديثين هما. شوف إذا لم يصرح ابن القيم بدليلي خلي بالك شوي صحيح أنت جبت حديث قول ويوم تحصل لديك ان ده ان يفهم من كلامك ان تحصل لديك ان هذا دليل ابن القيم تركه لا قل يمكن ان يستدل لابن القيم بهذا ولما تيجي تنقل تقول ولئن كان هذا هو وجهه ولئن كانت هذه هي وجهه ابن القيم فتناقش بكذا وكذا بس حصل دي خليها اقول ينبغي ان يقال في مثل هذا ويمكن ان يستدل معايا يا شيخ بكر
صفحه كم
صفحه يا سيد الفاضل من التحليل ف
في الآخر وهذا الاستدلال عندي كذا غير فيه، ولا إن كان هذا استدلال ابن القيم، إن كان هذا. وأحيانا إحنا نلاقيش دليل للملكية ونقول ويمكن استدلال بناء على مبادئهم في المذهب، ولا إن كان ونيجي لما نناقشه وإن كان هذا رأي المالكية أو وجهة المالكية فتناقش بكذا وكذا، يبقى أنت في الواقع تبرعت وقلت يمكن بناء على مبادئ ابن القيم زي ما تستدل مذهب من المذاهب بناء على مبادئه. طيب يا سيدي تعال لي في صفحة يا سيدي 84 يا شيخ باكر، جيت يا أخويا تقول لي اقرأ كده، اقرأ الفقرة الثانية أدلة الخلاف، أدلة القول الأول. طب نثبت هي أدلة الخلاف، الخلاف قريب، خلاف صحيح. ما معنى الخلاف؟ معنى أدلة الخلاف تفهم منها إيه؟ إن الخلاف بين علماء الناس منقسمين بهم، الناس بيقولوا فيها خلاف وناس بيقولوا ما فيهاش خلاف في المسألة دي، لكن أنا أرى أنها فيها خلاف وأدلة الخلاف كذا وكذا. إيه أدلة الخلاف؟
كل مخالف
ممكن ملهاش لازم، ملهاش لازم، ملهاش لازم. بعدين أدلة الخلاف ما اللي تفهمه الظاهر. لاحظ أنا بقول لك العبارة يا ابن الحلال الله يبارك لك، عبارة في الفقه تكون على قد المعنى المراد. أدلة الخلاف ما معنى أدلة الخلاف؟ يعني الناس بتختلف إن المسألة فيها خلاف وما خلاف، ولكن أنا أرى أن فيها خلاف والدليل على أن فيها خلاف كذا وكذا، هل هذا واضح؟ ولا أنت عايز تكون أدلة الأقوال في المسألة المختلفة فيها؟ ما تقول دليل صدق، فليش أدلة الخلاف؟ إني اقتنعت، إني اقتنعت يا
أدلة الأقوال.
فاستدل للفقه الأول بكذا ووجهة الفقه الأول كذا. طيب السيد برضو تعالني في صفحة 86 قل وهذا الوجه من الاستدلال، هذا الوجه من الاستدلال
عناه،
عناه يعني
عناه خطأ، هو عناه المالكي يعني قصده المالكية،
ما تقول بناه المالكية على أصل مال، بناه المالكية
بناه
واحد ماشي بناه. طيب يا طيب ابني والفاضل تعالى لي قبل الحتة دي في حاجة هو أن عقوبة المحارب عقوبة
حدية من أجل حق الله تعالى،
نعم. وقد
ترتب جزاؤه بالقتل أو إلى آخر يعني
أو بدلالة النص،
بدلالة بدلالة النص،
لا لا نمسك الحتة دي، لا لا بس والقاتل غيلة، قاتل غيلة
محارب
نعم
يكون حكمه حكم المحارب
نعم.
والله أعلم بجامع الإفساد في الأرض،
جامع الإفساد وحكمه حكم المحارب، أليس هذا قياس؟
هذا استدلالهم
ما لا يا شيخ بكره هو منافق، هو منافق بس الدليل تعرف لما مش على منافق التركيب بتاعك انت بتقول والايه والقاتل غيرة محارب
فيقول
والله انا اعتبرته محارب وجا حكم حكم محارب، لكن انت كلامك كلامك يفيد انك انت بتقيسه على المحارب بدليل فيكون حكمه حكم المحارب والله اعلم بجامع بجامع الافساد دي تعطيك ايه يا شيخ بكر؟ تعطينا ايه؟ تعطي القياس
هو مقيس على المحارب
اذا تقول ما تقولش محارب والقاتل غيلة كالمحارب لان ك هنا تجيب تجيب قياس
فيكون حكم حكم المحارب
فيكون حكم حكم العلة وانت ذكر العلة في العلة الافساد يقول لي دي
هو باعتبار ما يقول اليه
ايه بس يا شيخ بكر الله يبارك فيك ده قياس واضح يا
خير
انت بتقول محارب لو قلت محارب حكم حكم المحارب اصلا لكن انت بتقول العلة الافساد وحكم حكم المحارب ده كله تعطيك ايه قياس ولا لا يقول حكم قدر كل محارب حط كبس لان كاف هنا في التعبير الفقهي تجيب قياس لكن في الاسلوب اللغوي بتاع تشبيه ومش عارف ايه. اديني صفحة 89 كمان يا شيخ يا شيخ بكر ما تخافش انت بتاع رصاص فيها زي اليوفر انت خايف كراسة ما فيش حاجة يا اخي انا استفيد انا وهو يستفيد الله حاضر تكلم حاضر ما تتكلمش طيب وعليه اذا نظمنا قول فإن اذا نظمنا اقرأ وعليه
وعليه فإن إذا نظرنا بإنعام إلى مباحث المالكية في عقوبة القاتل غيلة وجدناهم يلحقون عقوبته بعقوبة المحارب القاتل.
بعض يلحقون عقوبته الشيخ يلحقون عقوبته
ليس الإلحاق الأصولي.
أنت تلعقب الحق؟ لا أصولي ده احنا فين الحق 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 وفرع بأصل يا ابني قرأ في المثل كده بجات الحق وفرع بأصل
أنا في السياق الفقه لا
يزال. أنت بيقول يلحقون ويلحقون الحكم ولا يلحقون الفرع والأصل
هم يجعلون عقوبته وعقوبة المحال معنى يلحقون
وجهنا برضو وده نتيجة الفسق
قلناه هو بيقول لك هو أقول أجعل الملكية في إيه في عقوبة القاتل جيلة وجدناهم يلحقون
عقوبته بعقوبة المحارب.
طيب يلحقون هو بالمحارب وجعلون الحكم يبني هو عقوبة العقوبة اللي أجعلتها المحارب جعلتها إنما الإلحاق في نفس القتل الغيلة بتلحقه بمن؟
بالمحارب
والحكم اللي عايز تعديه
العقوبة
فدي الصحيحة برضو ذيك مش يلحقون عقوبته لا
يلحقون المحارب
بيكتب لك الراجل جاي لك من هناك من آخر الدنيا صحيح أن تقول الحصون المحارب الآخر. طيب سيدي وقد أشار ابن القيم هذا برضو السلاك أصلاً القبوة لكنه محارب والعلة ليست بتقول العلة التناهي هنا يا شيخ فيكون حكمه القتل كالمحارب والعلة ليس أنت تقول العلة التناهي
التناهي عن التناهي عن الإفساء
لا إلا هي الإفساء التناهي ده 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 نتيجة الحب حكمة التشريع من ناهي عن هذا الفساد تناهي يتناهى الناس عن هذا
ماشي يا شيخ مش التناهي لا كما قلت ولكنها المفسدة نفسها وإن وعدم إمكان التحرز أدى العلة عن فعله طيب يا سيد الفاضل نقول لي 120 هات لي 120 كده ما ننقلها وننقل احسن الشيخ فاضل نزال لا حاضر يا سيدي طيب قول لي يا سيدي الوراني كده
حتة فالمقيس عليه
أيوة فالمقيس عليه أصل معلوم
فالمقيس عليه أصل معلوم والثبوت من الشريعة بالكتاب والسنة وهو قتل النفس بالنفس
نعم
فالمقيس هو قتل الأنفس المتعددة بالنفس الواحد
نعم
فالحكم إذن مشروعية القصاص في قتل الجماعة بالواحد والعلة في ذلك تحقق المعنى المشترك بينهما في المشروعية وهو مراعاة حكمة التشريع في القصاص والله أعلم
ده أنت في حتة تانية ما عشوك الله ده سيدان طيب رسول الثالث مع عقوبة تجب الواحد على الواحد فوجب للواحد على الجملة كحد القصد فوق
مش
في حد القذف فوق
هذا كلام
في الأول
أنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد إيه عن جماعة كحد القذف فالمقيس عليه أنا عايز تبين لي فين المقيس والمقيس عليه واضح أنت بتقيس الجماعة الواحد ولا بتقيس القصاص على حد القذف ما أقول لك فواجب كحد القذف كحد القذف ايه تعرف حد القذف متفق عليه ابن الحلال وهو انه هو ان حد القذف يجب لمن قذف سواء كان واحد والجماعة كذلك حينما يقذفون شخصا وجب إقامة الحد عليه يبقى قذف من الجماعة كما قذفنا الفرد القصاص فانقيس عليه القصاص
هو الجامع الجماعة
القصاص فانقيس عليه القصاص ما بقول لك كحد القذف انت مش بتقيس الجماعة على الفرد لا ما كناش فيها خلاف انما كحد القذف يعطيك عايز يقيس القصاص على حد القذف حد القذف متفق عليه انه لو قذف جماعة واحد فانه يختص من الجميع كما يختص من الفرد ان قذف واحد فعايز يقيس عليه تمام ويعطي هذا الحب للقصاص إذا اختص إذا قتل اشترك جماعة في قتل واحد فإنه يختص منه كما يختص من واحد يعني حد القتل نقول ده مش هذا
فده في الواقع المقيس عليه او التنظير بتاعه زي ما بيقول الشيخ بدراء بحد القذف. حد القذف باتفاق، لو قذف جماعة واحدا وجب حد القامة حد القذف عليهم جميعا. اما واخد لبالك، كما لو قذف واحد شخصا فانه يجب عليه حد القذف، يعني يجب حد القذف بالجماعة كما يجب الواحد، فنقيس عليه القصاص. ده كمان من ناحية كان ينبغي تلمس في فرق كمان، القذف ده غير سليم واضح جدا، لان انا الجماعة لما بيشتركوا في قتل واحد كل واحد له جزء في هذا القذف، انما القذف لما الكل يقذف يضاف القذف لكل واحد كمل كملا ولا كل واحد له جزء من القذف مستقيل، مش كده؟ انما هناك
وانا بعترض على القذف، بعترض واسلمه مش واسلمه مش والتنظيم ده غير سليم غير سليم. اولا بالفرق بين الاثنين، القتل كل اذا وقع من جماعه كل واحد له جزء فلا يضاف القتل لكل واحد منهم كمان، انما القذف هو يضاف لكل واحد منهم كمان لانه مصادره من كل واحد. فهناك فرق بين الاثنين. ما دي حاجه على الان مش هيشتغل.
ماشي
ما كان ينبغي تلمس.
قال الف 128 كمان يا شيخ بكر.
طيب سيدي اقرا لي كده الاول باستبدال بوقائع
القول التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدم جواز الجمع بالقصه. وقد ارجع ان احنا رجلا جرح ايش فيها دي برضه هنا
حتى ايه 128
استدل الحر الباب قبل الاول القصه قديمه اقول ايضا القصه
الاول استدلال بوقائع القول التي كانت
على نعم أول وهم الجمهور
قائلا ولم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء من التحذير كما في حديث جابر المتقدم.
هي حديث جابر فيه يا سيدي
صفحة 126
في الأدلة الثقة الجمهور على عدم جواز الجمع بين القصاص والتعذير حديث جابر وفيه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. قلت في وجه الدلالة أن النبي عليه السلام لم يرتب على هذا الجاني أن نرتب على هذا البيان عقوبة تعذيرية مع وجوب القصاص. أقول لك في وجه الدلالة هذا النظر يا شيخ. الحديث الرجل جرحه وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المجروح أن يقال الجارح. فقال له انتظروا حتى يبرأ من جرح ربما يتسر الجرح. واخد بالك؟ الرسول قال هذا يختصر هذا بناء ليبين أن الجرح لا يستقاد به فرق على الفور ولكن يترك حتى ينظر يبرأ ولا يسري. يبقى الرسول اراد هذا وبعدين تقول لي ما بناش عليه كذا وتوقف عليه كذا، واضح ان الرسول قال هذا لهذا المعنى
هو نفسه هذا.
وفي وجه دلالة هذا نظر ذلك لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اراد بهذا الحديث النهي عن القواد في الجراح قبل البرء منها حينما اراد ان يستقيد المجروح وليس فيه تعرض للتعذير وعدمه.
المستدل هو ابن القيم نفسه الشيخ
فيش تعرض للتعذير وعدم
قصد ابن القيم
حتى جاي لمعنى خاص واقع امامه.
المستدل هو ابن القيم
معلش هو اجد في المرسى يا شيخ فكر الله يبارك لك
والكلام عليه اتي يا شيخ
الكلام عليه هل فهم الله يبارك لك وقيل ان القصاص يجري مجرى الحد وما بينتش ليه يجرى. طب تعالى لي صفحه 135 عشان نخلص تحت الشيخ لو رجع علينا هو خالص
تكتب
لا
ونحقق كده على طول نزود تعب
مين
نزود تعب من هم الزه اختصر بزيادة أكثر لا وأنا ما أنا ما دعتكش بهذا وذلك من شو ذا
الله
حلو 135
حتى دي
برضو إيش يجب ان احنا
نتعرف فيما يعترض على العقوبة
ايوه الضاحضة والاعتراضات الباردة ينفع الكلام ده هنا شباب اظن انت معايا انت
العبارة دي
شايفها ثقيلة
العبارة دي لابن القيم
لا
الكلام
والاعتراضات ولا انا حتى اقولها يا شيخ معلش لو كان يقول كده والاعتراضات البارده اللي كان قال اعتراضات
نعم يقول كده
ما هو قال ما تقولها
شيء النص
ما تقولها شيء
والله انا اشوف صح ما اشوف صدر
ده والله انا مديالي دي مش عبارة ابن
المقصود جاد
لا اعتراضات البارده يا ابني والحاجات لا
هذه من عبارات اللي بتفتح دار السعاده
لا من العبارات برضه اللي بتفتح فيها طيب يا سيدي تعالى الاختصار 669 من 170
169
اه والله
يعني
انا
مش
يا والله انا صدق الحاج الكتاب كتاب مش غريب قلت لك ان كانت حاجه ظاهره مش هقولها مش هقولها
69
لا طيب يا سيدي 169 طيب يا شيخ انت خليك ترجم لمهوريه وهو الشخص المعروف هو عبد الله بن عباس هو الاخر واحد من الاعلام مش مشهور زي عثمان زكي كلمة كده بسيطة عنه بل انت حتى يبقى يعمل في كل كتاباتك لما يقول لك اعلام غير مشهور انما انا ما بقولكش ترجم لابو حنيفة ولا امام احمد ابدا الشعب
ايوه ما
واخواننا كلهم الافاضل لهم اثار على فكرة واحد برضه من ابنائه كان مخطئ جاء في كتب الاحناف فظنوا انه حنفي قلت له برضه اعترضت عليه قلت له خد بالك ده مش حنفي ده راجل فقيه مستقل برضه عثمان البت ينبغي انك انت تقيله كلمه بعض الاستاذ يقول على مرام الاستاذ طيب وكيف اشوف في وجوب اختصاص مسموح لحديث التلت عنه فتح الفكر بالكافي طيب يا سيدي ده في صفحه كام 69 حديث الصحيفه بتاع سيدنا علي
نعم
لو عندكش حاجه ثانيه قلت في وجه الاستدلال ان الحديث يدل بدلاله النص اه يا شيخ بطل نحن لك عشان بطل لا الاصطلاحات يا ابن حلال قول النص الصريح انما انت عارف في دلالة نص وفي عبارة نص واخد بالك وفي نص اقتضاء النص دي اصطلاحات اصولية
حنفية
ما تقولهاش ما هو دلالة النص برضو عند غيره مثل ما فحوى الخطاء يكون واخد بالك
مش
دلالة النص لا ما تعبرش هنا بدلالة النص قول النص صريح انما دلالة النص لها اصطلاح خاص زي ولا تقول لهما اوف دليل وعين دل على حرمة الضرب بالنص الصريح ولا بدلالة النص؟
بدلالة
النص في دلالة عبارة ذات إشارة ذات مقتضى ذات
تقصد هل عن دلالة
هو يقصد طبعا عارف انه يقصد النص الصريح ودي كررتها يا
شيخ
ودي كررتها يا شيخ
لان النص الصريح
دلالة النص
بظاهر النص
اقول بظاهر
النص
او بالنص الصريح
دلالة النص
بتاعي اهام يعني بقول لك فإن دلالة النص في الاصطلاح هي القياس الجلي أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة والأسلم
ده كلام
والأسلم أن تقول إن هذا الحديث دل أدال هذا الحديث بعمومه
بنص
أو بعموم نص كافر عم يشمل كذا ماشي يا شيخ بطل طيب يا شيخ فيما تكتب دليل الحنفية على يعني أن يقتل المسلم بالدم صفحة 170 أيضا
170
أظن قبل
هي
فيما تكتب دليل الحنفية على أنه يقتل المسلم بالذمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مسلما بمعاهد الأصل أن تكون معاهد لا يعني أنت كتبه وأنا فتحك وبلالك سجرات سليم وقال أنا أكرم من وفى بذمته صلى الله عليه وسلم عليه طيب سيدي قلت في وجه الاستدلال الذمة إيه؟ وجه الاستدلال الذمة إيه؟ بينه من في وجه الاستدلال
هو أن
هذا الحديث عموما
ايه أقاد المسلم بالكافر هو الكافر أقاد المسلم بالكافر وأكد ذلك تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله أنا أكرم من وفى بذمته فيدل على أنه لا فرق بين أن يكون مسلما أو كافرا
فين اللي أن يكون مسلما أو كافرا لا فرق بين أن يكون مسلما أو كافرا
شو القصاص
أنا قلت لك يا شيخ الله يبارك لك أنا قلت لك الكتابة معلش المعنى بتاعك انت في باطنك انما الكتابه تكون صخره واضحه للقارئ
لعل كون الحديث انها نظرا لكون سنده باطل
السند انت في عباره بتعبر تعبرهم تعبر تعبر ولا واخد بالك هو يشمل المسلم والكافر مثلا طيب يا سيدي معلش يا شيخ بكر انا دي حاجات شكليه برضه براحه زينا عشان ان شاء الله لما ربنا يسهل لك بيها طيب يا سيدي والله انت يا سوق ابن القيم كنت اودي يعني
صفحة
189 خلاص يا شيخ المسلمون تتكافأ دماؤهم دليلا على ان دم الكافر يتكافأ مع دم المسلم الذي يكافر دم المسلم هو دم المسلم، ولم تعقب على هذا بشيء. ولكن ينتهي المناقشة عن هذا الاستدلال.
اسمح شوية.
خاضر.
لو عصص عليها صفحة
لا صفحة كم؟ صفحة 189؟
لا ما هي كثرة.
ما هي؟
ما قبل.
وانت شو على اي حد مساله واضحه يا ابن حلال
وانا 81
زي بعض يا ابن حلال 81 ولا ثاني لا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واحنا عندنا في احاديث كثيره يعني استكثروا منهم يعني فرض الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان معروفا لدى الجاهليه ان فلان عظيم ما صحش يقدر كما خدت جمع حديث الربيع هل سرع سقط ولا لا ماذا قال انس بن النضر قال له انت تكسر سنة الربيع ايوه اكسر سنة الربيع وقبل الربيع كمان الجواب الرسول قال له الكتاب القصار
كتاب الله
واخد بالك فلما يقول الرسول المستوى ده تكافؤ انا مش معنى هذا انا تعصب لا ده لما يقول الرسول تكافؤ دماؤه خصوصا يريد ان يقطع هذه الظاهرة التي كانت موجودة عند الناس وانه لا يصح ان يكافئ شخص عظيم بشخص كذا والناس عندهم متفاوت فالقرآن الناس سواسية لا فضل إلا بالتقوى المسلمين كلهم تكافأوا دماؤهم ما فيش واحد حقي واحد متاع ويرش هذا المعنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمين لأنس بن النضر لما استعظم إن تكسر سنة عامة الرباية سنة عامة الرباية قال له لا يا أنس وظل يقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقول الكتاب القصار القرآن القصار يقول في حتة ثانية أليس هذا دليل يرشح ان يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما اراد بهذا انه هو يقول ان اللي بيتكافى دماءه المسلمين مع بعض لا الاسلام الذي يحافظ على الذمه وحافظ على العهود واوفوا بالعهد وهو الى اخره واخد بالك برضه يرشح المعنى ده كمان الظاهره اللي عند العرب يعني كده وشاهد الحديث بتاع البيلماني
يا
اخويا الحديث ضعفه بتاع ده ابن انا ناقل عنه
يا فضيلة الشيخ
نعمين يا اخويا
حديث المسلم تتكافأ دماؤهم هذا من سياق ابن القيم لهذا ذكرنا وقد أبدى ابن القيم رحمه الله تعالى وجه هذا الاشتراط وحكمته من وجوه
والله انا كان نفسي يا شيخ بكر ان يكون لك لمسات فقهيه لمسات مناقشه تدل برضه الساعه لان دي برضه حاجات واضحه دي وعلى اي حد احتمال والدليل ما دام تطرق اليه احتمال واحتمال قوي سقط فيه الاستشهاد والحديث بتاع الرباعي اللي بيقول لك ضعيف وبتاع مش عارف مين دراها ابو داوود وقال والثقاته ومش عارف ايه والثاني انا والله اهو ابن البيلماني ذكره ابن حبان من مشاهير التابعين قال من مشاهير التابعين وذكره بلا الثقات هذا من ناحيه لا ده مش عندك دي انا ناخذها انا
لا ابن البيلماني
في اي البيلماني هو حديث
البيلماني
اللي هو
صفحه كم بس عندي
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل بسند الرجال وصفاء مرفوعة عن ربيعة قال واضح الاحتجاج أنه بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاهد قتل المسلم أمر بقتل مسلم بمعاهد حينما قتل معاهد الإسلام اللي بيحافظ على العهد وحافظ على كذا ما الناس ترمينا أن احنا ناس متوحشين وجاب ندلوا العهد وبعد كده نفقده ونكتره وقلت أتكافأ دماغه في هذا وأثير أنا مع ابن القيم في هذا
أقاد المسلم وأكد ذلك تعليله ويقول أكرم من وصف
يا سلام يقول كده رسول
في منافسة
عشان كده وبعد يضعه حديث الحديث يتده وكمان المبادئ الشريعة نفسها أنظر لك واحد أنا لما يقول أنا مش متعصب لأبو حنيفة لا والله لما يقول واحد زمي يعطيته العهد تديله العهد وبعد وبكرة تقتله ويقول لا شيء ليس هذا عدالة الإسلام أبدا معلش يا شيخ أبو بكر الله يبارك ما تاخذنيش يا ابني
معلش حديث
ما تاخذنيش برضه برجع لدي خد شوف انت عندك
حديث
ايوه البيلماني هدي لك ضعفه من القيم
171
اي والله ارجع له كمان
171
عارف مين كتاب ثاني انه يعلق على الحديث ده طيب
هو صفحة 170
ضعفته بناء على التضعيف البيلماني هذا الرجل مش عارف ايه ورجل والدين والرجل يقول لك من مشاهير التابعين ومشاهير مش عارف مين
هذا
ده راجل كمان من رجال الحديث
تسمح يا فضيلة الشيخ
وهذا التوجيه من النقد لحديث ابن البيلماني توجيه ابن القيم من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو خلاصة ما قرره حفاظ الحديث ونقاد الأثر كما قرره الزيلعي وابن حجر والخطابي
وقرر الزيلعي وقرر غيره لكن أنا ذكرت توجيه رجال الحديث بالحبان
الشوكاني والصنعاني وغيره
وقرر من الذي أنظر النقد كله
كما بسط الحافظ ابن حجر ما حصل في إسناده من الخوف وما فيه من غير ابن البيلماني
أنا أخذ الكلام كله أخذ المجمل أخذت جانب وشوف جانب أقول لك من مشاهير التابعين ومن الثقاء وسان ده اتفق مع مبادئ الشريعه لأن الحنفية أو غيرهم ومن يوافقهم في هذا يعني كيف تؤفي لواحد العهد والذمة تقول يسعى بذمته بأدنه يا أخي مش مبادئ الشريعة دي يقول أنا أكرم من وفى وبعد كده تقتله وتقول له لا شيء وتقول لي إن ده أنا مالي ومال عقيد أنا أعطيته العهد وتقول له انا اعطيت له امهان يا سيدي قال له امهان يا رسول ماشي غضب
تجرنا
ما قال لا
نعم
لا اعرف ذلك فكيف بال طيب يا سيدي الله يبارك لك
هو يعني واضح الى ابن البيلماني قضية الارسال عليك
خذ ابن البيلماني وانا اقول لك على الوضع بتاعه واقول لك على مرجعه
كلام كثير
الله يفرجك
لكن الاصحاب الكبار
لا لا هو كلام خلاف يا شيخ
رد على
ابني لا تكون متعصبا وفي بحثك دائما ما تكونش انا مش برميك بالتعصب لا انما الباحث الفقهي لازم ياخذ اقوال الناس ويشوف ويجي وراه والله الكلام ده اللي قاله صاحبنا ده سليم ولا غير سليم النجد ده ابن حبان وبيدود ومش عارف ايه بيقول الكلام ده عرفت تكافى دماغهم بقى ما هو حصروه على كذا وانا قلت ان الرسول يريد هذا ما فيش حاجة عظيمة بتاع انما الكتاب الخصاص يقتل اليهودي بغرض طيب سيدي 195 والله من عارف انا خرمت زي بعض
طيب على رف
لا خلاص يا شرح
خلاص انا شايف فيه ولا واحد
اللي خلاص ايوه تحت طيب طيب يا شيخ بكر 195
نعم
يقول يا اخويا 195 قيل بان امرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل اليهودي برفع راسه بين حجرين كما فعل بالجاريه التي قتلها في هذا
فلا يمكن في
مش فدي
لا
امال ايه بان هذا القتل
المذكور 194
194 طيب كويس
لان جاريه تنول
الهيئه ايوه لا اللي بيقول ان القصاص بيكون بمثل الفعل
نعم
والله يقول لي كلام هنا يا اخويا انت بتستدل بهذا بامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي وان انضخ راسه بين حجرين كما فعل الجريح انا هذا كان في خصوصا انا بقول لك احتمل ان هذا كان سياسه اليهودي نقض العهد وفعل الرسول معه ذلك سياسه وما يدل على انه ليس قصاصا غير القصاص والله انت بتقول انه مخير الولي مخير هل خير الرسول صلى الله عليه وسلم
أنا ذكرت الاعتراض
كل هذه المرسة حتى تدل على أن هذا ليس بإخصاص
الاعتراض أن الحسن والجواب عن
طريق وقد أجاب ابن القيم أن نقض العادة والمحالف إنما يقتل بالسيف وحتى قال يقتل بالسيف ثم استدل بعد هذا على أن نقض العادة والحرابة يكون بالسيف الأحاديث الواردة في النهي عن المسلة ومنها ما ذكره هو حديث عمران بن حصين والمناقشة أنه ليس أحاديث النهي عن المسلة دليل على أن قتل نقض العادة لا يكون إلا بالسيف من المسلة ومن هذا حديث مسلم 95 أظن
195
ما فيهاش دلالة أبدا على أن
هذا نفس ابن القيم ورد الاعتراض
طيب اسمع بقاش نعم وكمان مما يستدل به ابن القيم بيقول ده في قاعدة فقهية قاعدة فقهية بالإيش تقول قال بيقول الجزاء من جنس العمل دي قاعدة فقهية
هنا اعتدى عليكم
اعتدوا عليكم مش بعتدى عليكم دي قاعدة فقهية أقول لك ماذا دي القواعد الفقهية ابن موجودة موجودة واخد بالك ولها أدلتها دليل إيه والقاعدة مقتضى هذه القاعدة إن واحد لما يجي يكسر لك السيارة بتاعتك ها؟ نجازيه بإيه؟ نكسر سيارته عنده سيارة نجي بقرأه ونكسرها؟ هذا وقت الشريعة لو كانت القاعدة دي سليمة كان يكون كده ها؟ إيش رأيك؟ الجزاء من جنس العمل
صفحة كم أنا طيب
يا أخويا صفحة 199 في بداية هذه الصفحة يؤيد ابن القيم استيفاء القصاص بالمثل يقول وهذا كما يقتضيه مسمى القصاص يؤيد أيضا هذا قاعدة الشريعة قاعدة القاعدة الشرعية وقاعدة الشريعة الجزاء من جنس
العمل هذا لفظ ابن القيم
أيوة في نظر وأنا لازم المثل يا شيخ بكر كمان إيه قرأ قواعد كده عندك كتب أشباه النظائر ابن الجليل والأشباه النظائر السيوطي والقاعدة ابن العز بن عبد السلام لا تجد في هذه القاعدة وهذه القاعدة منقوضة
هو ما يلزم
منقوضة يا راجل
لما واحد يعتدي عليك يجي يحرج لي المسلحة دي يستدين عليه وحرج لي المسلحة دي وبعدين وبعدين عمل ازاي الجزاء من ازاي اروح احرج لك مسلحة وبعد القاعدة كده
هذه هي هي يعني مثل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل
ما صار لا لا ده هذا اللي بقوله إنما تيجي بالقرار حتى دي جزاء من جنس العمل وتيجي بالقصاص الله وتقول جزاء من جنس العمل واحد ضرب
هذا من باب التبيان
ما هو القصاص يا ابني بالسيف ده كويس إنما تيجي زي ما عمل نعمل ما فقع عينه بالأول وعمل فيه موسى تيجي برضه تخرم بالسيف وتخرم بالبتاع وتقول لك جزاء من جنس العمل
هو يا فضيلة الشيخ هذا في
طيب واللي بيقول ان القصاص ما يكونش الا بالسيف
هذا سياق في معرض الدليل الثالث وهو دلاله مسمى القصاص
لا 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 مسمى القصاص يختص بها قصاص يعني انا
لا ياتي الا اذا كان
ذاك روحه بلاش التعذيب يا اخواتي كل ذاك روح خلاص خد رقبته بالسيف وده القصاص ده اكثر وفاء على هذا انما تيجي زي ما عمل برضه نعمل برضه غير الشكل وتقول لي على القاعده الفقهيه جبنا منين القاعده الفقهيه ما القاعده مليان يا اخوي القاعده مليان يا اخوي ما فيش ولا قاعده تستفيد على اي حال شوف هذه المناقشات كلها في واقع بدء حضرتك وانا مع هذا برضو لا يسعني الا ان اعترف بمجهودك وما بذلت في الرساله وجري قراءه ابن القيم لجمع ارائه وادلته وجري قراءه هذه الادله وان كنت زودت كثير جوه الراس لكن مع ذلك برضو علم وشكر الله لك واسال الله ان ينفع بك وينفعنا وان يفقهنا في ديننا وفي شريعتنا وان يجعلنا من المعلمين والمتعلمين لها الى اخر انفاس فينا وان يرزقنا العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. شكر الله لك. وبعد هذه المناقشه الهادئه القيمه التي تفضل بها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغفاري أرجو من الشيخ بكر أن ينتفع بها وأن يأخذها في اعتباره عند طبع الرسالة والآن ترفع الجلسة لصلاة العشاء. الحمد لله نستأنف الجلسة أو الجلسة بالمناقشة التي تقدمها فضيلة الأستاذ دكتور صالح الفوزان مدير المعهد العالي للقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فقد اطلعت على الرسالة التي سمعتم عنوانها وتفاصيل موضوعها فوجدتها كما وصفها الباحث مشتملة على بحوث متنوعة في موضوعها من اجتهادات الإمام ابن القيم وأقواله التي وردت في هذا الموضوع في كتب مختلفة أو كتب متنوعة من مؤلفاته عانى الباحث في جمعها وتركيبها وتبويبها والمقارنة بينها وبين أقوال الأئمة وأبدى جهدا مشكورا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره عليه وأن يزيده من العلم النافع وأن ينفع به إلا أنه في نظري قد فاتت عليه بعض الأشياء المكملة للبحث فسجلت ما ظننت أنه قد فات مما اتسع له فهمي وقد أكون مخطئا في بعض تصوري الله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا التوفيق للصواب والعمل بالحق. وهذه الاستدراكات إن صح تسميتها بذلك تتلخص في النقاط التالية: أولا يا شيخ بكر، مرت في البحث أو في أثناء البحث أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث منها ما هو في الصحاح، هذا لا يحتاج إلى كلام، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومنها ما ذكر رواته درجته في الصحة أو الحسن أو غير ذلك، ومنها ونقلت أقوالهم في ذلك، إلا أنك تركت أحاديث اكتفيت بتخريجها وذكر مواضعها في مصادر السنة، لكنك لم تبين درجتها، وهي في مواضع كثيرة من الرسالة. فمثلا في صفحة 2 الصفحة الثانية التعليق الأول، الحديث يقول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تقول رواه
عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمن الرحيم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة وابن عباس ومعاوية وابن مسعود، وهو في السنن والمسند وغيره.
والدرجة
لا يحتاج لبيان الدرجة هذا الحديث، لأن هذا الحديث من المشاهير. فلا، وفي خاتمة الرسالة ذكرت أن ابن القيم أحيانا قد يذكر أحاديث ويسكت عليها، وله في ذلك عذر، وهو أنها من الأحاديث التي اشتهرت واتسعت مخارجها وكثر نقلتها، بحيث أصبحت معلومة لدى الخاص والعام. حديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أو حديث اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، ما أظن أن يأتي كاتب ويبين درجة هذا الحديث، لأن هذا حديث مسلم بها.
ليتك كتبت هذا الكلام
والله،
ولو
أنا أذكر بعض المحدثين المعاصرين انتقد عليه، يقول أنه يأتي حديث في البخاري ومسلم ويقال ويقول بعد
أنت ما قلت أنه في البخاري؟
لا، موجود رقم 3 رواه البخاري ومسلم، ثم يأتي بعد رواه البخاري ومسلم يقول حديث صحيح.
أنا أتكلم عن رقم واحد، أنا أتكلم عن رقم واحد،
أنا قصدي أن رقم واحد رواه جماعة من الصحابة، منهم على سبيل المثال لا الحظ أبو هريرة وابن عباس ومعاوية وابن مسعود، وهو في السنن وفي المسند وفي غيره.
ودرجته
ما أنا في نظري لا أحتاج إلى بيان درجة، لأن هذا
في نظرك، لكن في نظر القارئ، في نظر
هو القارئ سلمكم الله، الحديث هذا مشهور على ألسنة أهل العلم على صغار الطلاب.
طيب صفحة 33 نفس الشيء، رقم 5
وذلك فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعطاء 100 من الإبل.
المهم رواه،
منها 40 في بطونها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
لم تبين، أنت بينت مواقعه في السنن لكن لم تبين درجته.
هو أصلا لم يتكلم في موضوع يعني أن هذا الحديث لا يحتج به لطعن في إسناده.
أبو داود القاري ما لا يدري،
أبو داود رواه وسكت عليه، وإذا سكت على حديث فمرتبته عنده الحسن.
وما لا يدري القاري أن أبا داود سكت عليه، وما لا يدري القاري أن ما سكت عليه أبو داود فهو كذا، لا
يبين
هذا الشيء.
هذا طيب، لكن الحديث هو العمدة في وجود نوع من القتل يسمى بشبه العمد.
نعم لكن درجته، أنا ما أسأل عن دلالته، أنا أسأل عن الدرجة.
ماشي
طيب، أو هذا مستمر في صفحة 66 و68 و72 و73 و130 و181 و195 و216 219 221 223 286 298 303 330 331 401 289 كل هذه على هذا النمط.
فضيلة الشيخ
نعم
يعني ملحوظتكم في الحقيقة في مكانها، إلا أن لوجه من العذر في هذا، وهو أنني أبين درجة الحديث حيث تكون محل تجاذب بين النقلة ونقاد الأثر، أما تكون حيث تكون درجة الحديث مسلمة فهذا من يعني توضيح الواضحات، هذا شيء واحد. رقم اثنين، أن هذه الأحاديث التي ذكرت رواتها ومخرجيها وبينت مواطنها ليست في أسانيدها محل تجاذب في الاستدلال من حيث الرواية.
وماذا يدري القارئ عن هذا الكلام الذي تقوله؟
وأصلا إن كان القارئ
إذا كتبته ووضحته،
إذا كان القارئ نعم. على درجة أن يعرف ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وما أوضح الصحابية،
نعم،
فهو أهل لأن يقرأ. وإذا كان لا يعرف طريقة أهل الحديث المعهودة في مؤلفاتهم ومدوناتهم يعني بإمكانه،
يعني نمنع الرسالة ما تقرأ إلا
لا ما يمنع، لكن هو بالعادة المباحث العلمية كهذه لا يقرأها إلا
من كم يصلح. لا لا هو
الواقع إن أنا بصفة المشرف على هذه الرسالة كنت أكتب على كل حديث يخرج هذا الحديث،
خرج
ولم يخرج، لم يخرج على هذا الوجه الذي أريده، لأن بيان درجة الحديث درجة ولا أدري
في شيء يسمى تخريج الحديث وشيء يسمى
إخراج الحديث
درجة الحديث تخريج متوسط، ما تركت حديثا إلا وخرجت، وهذا عمل جليل لا شك، لكن بقيت بيان درجة الحديث كلمة
ما هو واحدة. التخريج
نعم تقول حسن أو صحيح أو
نعم. طيب النقطة الثانية، مرت في البحث أخطاء نحوية
نعم
نوقفك عليها إن شاء الله. 65 صفحة 65
نعم
طيب تقول الخلاف في وسط الصفحة،
لم أرى في كتب الخلافيات بسط القول عن حكم المصالحة عن القول بأكثر من الدية، وقد تتبع تحصل لي بالتتبع أني لأهل العلم في ذلك أقوالا ثلاثة،
أقوال من
العلم
نعم أن العلم إنه متأخر
ما مؤخر
ما مؤخر
حتى طيب صفحة 96 حتى لا يروح الوقت علينا
نعم
صفحة
96
نعم طيب إلا أن وقد تتبعت ألفاظ الرواة
إلا أن المقتول واحد من اثنين
ها؟
وقد تتبعت ألفاظ الرواة لهذه القصة
ايه؟
فلم أجد في ألفاظهم
إلا أن المقتول واحد
من اثنين
إلا أن المقتول واحد
نعم
خبر إنا خبر إنا طيب
وكمان
إيه صفحة نعم
نسمعه
يسارة
يسار
نعم كذلك هذه ما انتبهت لها في أسفل الصفحة أن نسمعه فقد حكى القرطبي
يسار يسار
فقد حكى القرطبي وقال الشوكاني
فقد حكى القرطبي
فقد حكى القرطبي أن أهل التواريخ والسير حكموا أن نسمعه يسار
يسارا أنا عندي
نعم
151
نعم
هي 51 شوف عندك السطر الرابع أو الخامس
وحسبي هنا
ومن هذه الشروط تقول
نعم
قبل السطرين ومن هذه الشروط
للقصاص شروط منها ما يعود إلى القاتل ومن هذه الشروط
أي
ومن هذه الشروط المتفق عليها ومنها المختلف فيه
من هذه الشروط المتفق عليها
ومن هذه الشروط المتفق عليها
ومنها المختلف فيه
من هذه الشروط ايش
المتفق عليها
عليها
على هذه الشروط
او عليه
يعني تبعيضية
لا يعني. لأنه قد يكون
بالنسبة لما هو متفق
قد يكون عدد من المباح
من هذه الصروف المتفق عليه من المختلف فيه مرة كده لأنك جبت مرة عليها ومرة فيه كده في الضمائر لازم تتوحد
من المتفق عليه من المختلف فيه
طيب
أو تولى عليها
264 هو مختلف عن 264 نعم نعم شيخ عندك السطر الثالث فضعيف جدا
فإن حديث ابن جريج
ايه
وحسين المعلم
ماذا ايه؟ وجه نص حسين فإن حديث ابني
نعم
وحسين المعلم نعم.
ابن جريج وحسين
المعلم
حسين طيب 279
نعم
279 شوف المقطع الأخير وأن ابن القيم
ذكر هذا القضاء العمري أي. ولم يتحقق بالرواية في ذلك بشيء مع أن في سنده انقطاع
أنا عندي انقطاع انقطاعة ها؟
نعم
النص
نعم
طيب الآن استقام 279 283
نعم ولعل
238
شبه
وابن القيم رحمه الله في المقطع الأخير
يذكر جملة وافرة من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأعضاء ويسوق قضاءه صلى الله
عليه وسلم قضاءه 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 قضاءه
قضاءه
على السطر على السطر طيب السطر قبل الأخير ولعل في هذا
تسليما
لأنه لمقتضاه أنا عندي تسليم ولعل في هذا إيش
ولعل في هذا تسليما منه لمقتضاه
وجه النص يعني
هنا
يعني
لعل
لماذا رفعته
هو ما رفع هو
مرتفع
أو كتب لأن الجار والمجرور
أو كتب بالرفع
نعم
طيب 315
315
نعم 315 طيب في السطر الثاني وهي أن يقوم
وهي أن يقوم
الأول
أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد
كذا عندك ولا عبدا
لا أنا شلت
لا ولا شلتها من عندنا ما شلتها من عندنا طيب طيب رقم اثنين الباجي لا تقول
من بذلت الشجة الجلدة أي شقته فجر الدم وتسمى الدامية والدامعة عند غير الحنابلة
ايه الكلمة كبيرة هذه منين جاي الحنابلة يرون هذا يعني الحنابلة يعرفون هذا الكلمة غير هذه في نظري ما
لا الظاهر ان غير انها زائدة لان المراجع اسلم المطلع في مذهب الحنابلة وكشاف القناع في مذهبهم
ايه
بدليل وهي الدامية عند المالكية
ايه
يعني سعيد عند هنا ايه عند غير الحنابلة ولا عند
الحنابلة؟ لا عند الحنابلة.
طيب في غير زائدة.
نعم.
طيب مشينا. شوف لنا صفحة 319. 319.
نعم.
319. شوف السطر الثالث. وأجر أجر حتى لا حتى لا.
حتى لا.
نعم. حتى لا. من الأول هكذا ذكر
هكذا ذكر ابن القيم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن في الموضحة خمس من الإبل
خمس
خمسا
خمسا نعم
خمسا
نعم كان الاسم لا تأخر في
سنة
329
29 نعم الأول
لا الأخير الذي قبل الأخير
إذا
عدل طيب هو وجه الاستدلال هو
أن عمر رضي الله عنه قضى بعقولة الديوان بمحضر من الصحابة رضي الله عنه ولا يعلم له
مخالف
مخالف
نعم
فدل بنصه على أن الديوان مدخلا في العقل
اسم إنه برضو مؤخر.
نعم
مؤخر دائما مؤخر. طيب مدخلا.
نعم
طيب 341 طيب شوف في وسط الصفحة وإسناد هذا الحديث
واهن
أي
فلا تجوز روايته ولا الاحتجاج به بل هو موضوع لأن في إسناده كذابا.
أنا عندي كذاب مرفوع.
نعم
طيب 357 57
نعم
طيب اقرأ من أول صفحة.
دليل القول الثالث من أنها تحمل القليل والكثير استدل له ابن القيم بالقياس فقال مشيرا إليه إنه طردا للقياس.
مش وجه نص طردا إنه طردا أنت بسرت العبارة وكان الأصل
نعم
الأصل من في الإعلان
لقد يكون هذا الأصل
لا ساق من الكلام شيء بموجبه نصب طردا فأنت جبت إنه وجعلت بعدها طردا أبقيتها على ما هي عليه مع أنه اختلف الأسلوب.
أيوه والنص
نعم
النص لم تكون
ماذا تقول يعني إذا أردت تعدل العبارة إذا أردت أن تعدل العبارة على وجه الصحيح ماذا تقول؟
لا أيوه تدل له القياس ما قال
نعم إنه طردا ما تصلح هذا هي صحيح إن في الأعلام طردا لكن قبل الكلام قبل حذفت الكلام
أنت حذفت الكلام الذي قبل إنه
أي قبل إنه أي ومفعول لأجله
لهذا الحكم يعني كان طردا
لازم إجابة العبارة شيء أو تكمل العبارة من الإعلان حتى يبقى النص على ما عليه
ولعل في هذا مشيرا إليه لأنه يدل على أن هناك شيء يسبق.
أي نعم في شيء لازم تراجع الإعلام وتكمل العبارة أو أنك تغيرها الآن وتخليها
لا معلش طيب. تكمل العبارة
360
نعم
طيب شوف السطر الثالث القتامة لغة
القاف والسين والميم أصلان صحيحان
أصلاني خليك عند أصلان صحيحان القاف والسين والميم كم من الآن
ثلاثة
تقول أصلان صحيحان ما أدري يعني كيف مع أن هذا منقول ولا لا منقول من
هو من معجم مقاييس اللغة لابن فارس
هل هو كذا في معجم مقاييس اللغة
لأن أنا يظهر لي فضيلة الشيخ
نعم
أن الكلام قد يكون هناك فيه ما في معجم مقاييس اللغة فلا بد أن يكون هذا الكلام بدليل أنه أصلان صحيحان يدل أحدهما على جمال وحسن.
الآن عندنا ثلاثة حروف القاف والسين والميم كيف كان أصلان
هو قد يكون أخشى أن يكون هناك يعني أنه معنيان
لازم المراجعة المعجم وتعديل العبارة
برضو 361 حسنا ترمي فتح القدر جزء الثلاثة فتح غير قلها من تكملة
نعم
بقول له في الصفحة 360 ونحو في الهام في شرح فتح الحديث واحد
تكميل
تكميل فتح الحديث
طيب 373
نعم
طيب بين بين القرطبي وابن القيم رحمه الله تعالى
نعم
اقرأ هذا التتبع
وبالتتبع يتحصل أن الإمام القرطبي المتوفى سنة 71 و600 أي قبل ابن القيم بنحو 80 عاما يشير إلى أن الحكم بالقسامة ليس فيه خروج عن الأصل
خروج
خروج نعم
عندنا خروج لو كانت خروج اشترحنا طيب 417 وهي الأخيرة طيب في المقطع الثاني من الصفحة وفي حديث من حرق نعم
حرقنا ساقه بصيغة التمير ولم يخرج فذكرت أن هذا الحديث قد رواه البيهقي في سننه وأن في سنده مجهول
وأن
في سنده
أي
وكان الأولى
مجهول
مجهولا
تبين يكون الناس منا ما خلا سوء
تفاهم شوي. طيب هذه التي وقع نظري عليها من الأخطاء النحوية فيها أخطاء مطبعية وإملائية تحب نمشي عليها ولا
تأخذ أرقام
كل أرقام هاي
نعم
أسمى في بقية لا بيوقف عليها لأن ما
تدري
رجعها يعني
أو أخذها منكم بعد فيما بعد.
طيب طيب عندي ملاحظة رابعة أيضا.
نعم
أنت تنقل بالواسطة تنسب رأيي إلى شخص بواسطة شخص آخر أو رأيي إلى كتاب بواسطة كتاب آخر وهذا عند الباحثين غير مرضي صحيح هذا لازم من الوقوف على كلام الشخص نفسه أو الكتاب نفسه
يعني
بواسطة إلى أمثل
في مواضع محدودة أو متكررة
عندي مواضع في هذا عندي موضع 110 112 114 144 161 201 304 303 كل المواضع هذه فيها نقل بالواسطة تبي نمشي عليها نمر عليها لا بس طيب صفحة 110 ناخذ نموذج من أي
نموذج من أي
صفحة 110 طيب تقرأ القول الثاني أول صفحة
قتل واحد من المشتركين في القتل ويؤخذ من الباقين حصصه من الدية.
نعم.
وبه قال ابن سيرين والزهري ونسبه الصنعاني للشافعي.
نسبه الصنعاني للشافعي تقف عند هذا
يعني للسلام
كتب الشافعي من موجودة الآن وكتب الشافعية كيف تكفي
الله يوم ما دفل ونسبه الصنعاني
نعم هو لأن يا
الواجب
يا فضيلة الشيخ
بعد هذا التحقق هذا ده صحيح قال هذا الشرط لما دام نسب الصنعاني
يا فضيلة الشيخ في صفحة 108
أنت لاحظ يا شيخ بطل أن في سبل السلام أحيانا يقع الخطأ في النسبة فلا تفتحي بأن الصنعاني نسب للشافعي هذا الكون مع الكتب الشافعي متوفرة
يعني ما تفتحش تقول ونسب الصنعاني أرجع لكتب الشافعي وآخذ المذهب
منها أنا ذكرت معلش لكن في نقطة في صفحة 108
نعم
قلت مشروعية قتل الجماعة للواحد وهو قول عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى كما ذكره ابن القيم
108
ومنهم الأئمة الثلاثة ذكرت على سبيل الجزم أبو حنيفة ومالك والشافعي وذكرت في الشافعي نهاية المحتاج
لما
جيت هنا بقول وليس أبو الصنعاني شوف النسبة للسليم ولا غير سليم
اشتغل هذا كفل يعني طيب
هو اكتفى ما دام كان
بناء على كده يبقى الشافعي له 112 قولين هنا له قولين ايضا يا روايتين طيب عندك تعليق رقم 6 على على
ابن ابي شيبه
على الفقره الاخيره وعبد الرزاق وابن ابي شيبه علقت عليها 6 عند ابي شيبه انظره
بواسطه فتح الباري
طيب المؤلف المصنف ابن ابي
شيبه لا ما وصل الى الجنايات
نعم
هل مصنف ابن ابي شيبه في الجنايات
المطبوع
إيه؟ وصل إليها؟
ما
وصل إليها؟ ما وصل إليها؟ لم يصلني من قطعة حيدر آباسي وثلاثة
ولو مخصوص يعني
والآن وصل 6 وهي في دار الإفتاء ولم يوزعوها يوزعوها إن شاء الله
إن شاء الله طيب 114 أنا نفس الشيء تقول على التعليق رقم 4 وابن أبي شيبة انظره بواسطة نصف الراية
لزيلة نصف الراية هو الحقيقة ابن أبي شيبة مثل النسائي في غير مختصر السنن مثل غيره يعني في الكتب التي مفقودة
يعني
بين أيدي طلبة العلم
يطلق السنن الكبرى ما يموجه
نعم
طيب
الكبرى للبيهقي موجودة الكبرى للنسائي مفقودة
هي موجودة الموجودة
المجتمع يعني السيوطي
هذا في عذر لكن ابن أبي شيبة ما في عذر لأنه موجود طيب 161
نعم
نفس الشيء قلت على تعليق رقم 4 موضعين عندنا موضع تعليق وابن الجارود بواسطة سبل
وابن الجارود بواسطة سبل السلام
طيب ابن الجارود موجود مطبوع حتى
هو الحقيقة يا فضيلة الشيخ الذي يدعوني إلى
التساهل ما وقفت في التجريد
لا هو ابن الجارود عند الإطلاق لا يروح إلا إلى المنتقى. إيه
ما هو عندك المنتقى؟
المنتقى مطبوع.
مطبوع.
إيه لكن أنا قصدي أحب أن أفتح عن شيء واحد.
لا.
وهو أنه أحيانا يكون ذكر الشيء ليس من باب العمد. فإذا كان ليس من باب العمد فهو يتسامح في قضية السياق. ثم إذا كان الشيء من باب العمدة فهو لا بد فيه من التقصي والوقوف على أصل الكلام في مكانه.
تقول وقال ابن عبد البر تعلق عليها في تقول هو أسس المغني
وشرح فتح القدير ومطالب الإنحاء لأن إذا فتحنا ما هو موجود.
هو موجود؟ بنا
في التبريد؟
إيه؟
ما وصل فيها.
طيب. لعل له عذرا وأنت تلومه.
خير إن شاء الله.
طيب. باقي عندنا مواضع. باقي عندنا 201. من هذا النمط ما حاجة.
لا 200؟
يكفي
يكفي. طيب.
طيب صفحة 3 و4 نرجع عاد من الأول إلى أرض الاستدراك.
نعم
طيب تقرأ آخر سطر تقول
على أسعد القواعد وأرشدها. وهذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألقوه إلى نعم
ما العبارة فيها قلق ما أدري كيف وهذا النوع من الفقه
يا فضيلة الشيخ
نعم.
الكلام يبدأ من هنا ومنهم رعيل ألف على سبيل الاجتهاد والتحقيق والنظر العميق فحرر الوقائع وبين النوافل وساق لها صنوف الأدلة من مشكات النبوة فسار مع السنن فقضية السنن السير مع السنن حيث صارت ركائبها واتجه معها حيث كانت مضاربها هذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب
هو
حظ أصحاب النبي
هو أصلا
هو في الأصل يعني هو
نصبا تعليم
هو أصلا لو راحت
أصلا ولا أشد أسهمكم
هو حظ
أن هذه العبارة موجودة في مقدمة تهذيب السنن لابن القيم.
يمكن أن حرص وليكن هو حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلا؟
ماشي.
طيب. يعني الملاحظة بسيطة. صفحة 17.
نعم.
طيب. عشرة.
نعم
طيب شوف لنا الخطة 3 و4
ومن هذا العرض يتبين أن الذي
قد الأول
لم يبين
باب
أحكام
الدماء
وهذه لدى المالكية كما في شروحات مختصر خليل وإلا فإن خليل رحمه الله تعالى ترجم بلفظ باب ولم يبين تبعا لما جرى عليه في مختصره على هذا النسب
ولم يبين
ولم يبين
كيف؟ ما
هو
الكلام؟
ولم يبين فإن خليل رحمه الله تعالى ترجم بلفظ باب
يعني بدل الدماء
باب بس
باب من قبل الدماء ولم
يبين ولم يبين يعني لم يبين هل هي باب جنايات أم باب الدماء أم باب الديات
لما لا تجد كلمة الكلام اللي تقول هذا لو كتبته وكتبت شيئا منه صلح ولم يبين إيش
تبع لما جرى عليه في مختصره على هذا المنهج يعني جعلت باب بين قوسين
الا يشتبه تبعا منصوب الياء يبين ولم يبين تبعا
لا ولم يبين تبع لما جرى عليه في فاصله
اي
عدته
ما يبينش فزمان ما
يبينش
يعني باختصار انه ما يبينش
بس هو
بس خليل يا سيدنا الشيخ بس من ولا تغرف عن هاي بكقين بكماطر مش عارف ايه وما هذا
طيب انا عندي العباره فيها غموض لو بين لو وضحتها
طيب
ولم يبين ايش
ولم يبين مراده من الترجمه
مراده من الترجمه تبع لي طيب
ماشي
صفحه 37
نعم
في 37
نعم قطر
8
نعم
تقول والخلاف في هذا لأبي حنيفة
نعم والخلاف في هذا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فالقتل العمد عنده هو تعمد ضربه بمحدد كالسيف ونحوه أو مدبب كالرمح ونحوه
وين المصدر
التعريفات الجرجاني.
ما عندنا مصدر للكلام اللي من اليوم.
التعريفات. من التعريفات الجرجاني.
ما عليه حتى ولا التعريفات. الكلام بين قوسين لم يبين.
لا هو. على هو ثلاثة.
ثلاثة.
إيه. هو وبعدها نقطتين.
وين ثلاثة؟
والخلاف في هذا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إيه.
فالقتل العمد عنده هو. بين قوسين. رقم ثلاثة.
نعم. وهل التعريفات الجرجاني خاص لمن أبي حنيفة؟
هو حنفي.
يعني كل التعريفات للحنفية
خاصة بالتعريفات
وخاصة بالتعريفات لكن
يعني خاصة بالتعريفات.
أما أنا فمن تتبعي
أن نحن عندنا كتب كثيرة تتعرف لهذا وتعرف خاصة معين تقي على
هو كتاب التعريفات لا شك أنه يعني يشمل الألفاظ الفقهية وغيرها. لكن أنا من تتبعي أن الجرجاني في كتابه التعريفات في الفقهية يلتزم مذهب الحنفية
وبرضه معلش انما
انا يعني تتبعت في موضوع الرساله دي
اسمه كتاب التعريفات الجرجاني
انا بنظري ان الكتاب مستقل ما له علاقه بالمذهب.
لا هو مو من التعريفات التعريفات الجرجاني مثل المطلع لدى الحنابله ومثل الحدود لابن حرفه لدى المالكيه.
ليش تقول هذا؟ ليش قلت التعريفات الجرجاني وهو يقتصر غالبا على
لا
تعريفات مو كتاب
الناس بن عرفه
مو
كتاب طيب
لو رجعت كتب الحنفية موجودة
بكثرة
لا أحوجك الله للجرجاني ولا لي
لا هو ما هم يعني يروي
يا شيخ قلنا
طيب خير خير
41 نعم
كم 47
واحد
هذه الظاهر دكتور عبد الحميد كفانا الفرق يعني بين القول الأول و هنا هنا اللي تهينا منه طيب صفحة 59
نعم
شيء بس جدا 59
نعم
السطر الأول هو لقد رواه أيضا
الإمام أحمد في مسنده والدارمي
والدارمي علقت على الدارمي رقم 2 فقلت هو من؟
عثمان بن سهيل.
هل هذا هو صاحب السنن؟ أو دارمي ها صاحب السنن غير عثمان بن سهيل؟
لا هو هو الحقيقة هو غيره لأن هذا صاحب الرد على المريء.
نعم هذا صاحب الرد على المريء لكن ما هو صاحب السنن؟
أكرمكم الله.
طيب 63
نعم
لا شك محمد لا شك لو سمحت
نعم
برضو تعليقا حتى صح في هذا الحديث هذا الحديث في موضوع التقدير وهذا الحديث مدار الكلام على إسناده في مؤلف عبارة ركيكة هذا الحديث مدار الكلام
على إسنادي في
إسنادي على أمري
على إسنادي في أمري
لا هذا لا شيء حديث مدار الكلام في إسنادي على
ماذا تقريبا تعبير الحافظ في التلخيص
أنت اكتب تعبير سليم ما تسمعين في هذا
طيب
يا شيخ بس
نعم
62
نعم
في بعد رقم 4 هو ابن القيم
ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي الخلاف على روايتين
على روايتين يعني في مذهب أحمد
لا
نعم لا كلام
ماذا
احمد نعم
يعني قصدي مذهب احمد
مذهب احمد
نعم
هل الروايتين تسميان الخلافة
ايش خلاف مذهبي في نفس المذهب
رواية للامام احمد
ها
رواية خلاف ما كان بين اثنين
لكن الا يقال اختلفت الروايات عن الامام احمد
يقال ما يقال خلاف
هو يعني تعبيري هذا اقصد فيه ارمي فيه لشيئين أنا أقصد فيه لأمرين الأول أن هذا هو نهاية ما قرره ابن القيم من الخلاف أنه لم يذكر إلا هذا الشيء والخلاف الذي ذكره هو الخلاف في نفس المذهب في رواية المذهب
ما قلت هذا أنا في نفس فكرة المذهب
نعم
لا الكلام ما هو منسجم أبدا يحكي الخلاف على روايتين ما هو هذا خلاف
لا أنا ما مشيش مع ابن الخيم
يحكي في هذا روايتين
يعني هم كلهم روي عن الإمام أحمد كذا وروي عنه كذا أحيانا يروى عنه روايات تتفق مع آراء المذاهب البعض
طيب 63 64
نعم
طيب هذه 63 نقرأ وهذه الثلاثة
هي وهذه الثلاثة المتفق عليها هي موجب الأحاديث المتقدمة، ومن أشملها حديث أبي شريح
من خزاعة.
حديث أبي شريح الخزاعي، وقد حكى الاتفاق أيضا ابن رشد، وحكى الصنعاني كلام ابن القيم هذا ولم يتحققه شيء.
والله أعلم.
والله.
طيب اقرأ الصفحة اللي بعد 64.
حكم المصالحة عن القصاص على أكثر من الدية.
طيب هذا ما هو متصل بالكلام اللي قبله، ليه فصل؟ كلام الرابع
هو متصل، لكن قصدي لأبين من باب التفصيل، يعني تحرير موقف ابن القيم، هذا قصدي.
لا جعلته الآن كأنه عنوان مستقل.
ودليل الاتصال أن الواو ما حدثت، لأني ذكرت هنا ويتضح من هذا النقل.
ليتك أشرت في الصفحة اللي قبلها وقلت إلى التفصيل أو أما أنا لما أقرأ وأنت في صفحة 63 أعلم أن الكلام والله أعلم، الخاتم بالله أعلم، أنا وأنت الكلام، ثم بعدين تجعل ترجمة حكم المصالحة كان كلام جديد.
عشان يدخل الخلاف
ليس من الولاد
أن يدخل الخلاف.
طيب صفحة 70
نعم
أنت أسرع مني بس صفحة
طيب آخر شيء تقول تعقبه وهذا في نظري متحقق بأن
يعني منحشة هذا ناقش فيه
الشيخ عبد
الحميد. لكن هل المصالحة عن الدية ولا عن القصاص حتى يقال فيها ربا؟
نعم
أنا
المال المتصالح عليه.
أنا عندي زيادة على ما قاله الدكتور عبد الحميد.
نعم.
هل المصالحة عن الدية ولا عن القصاص حتى يقال فيها ربا؟ إن كانت عن الدية يمكن يكون فيها ربا، لكن إن كانت عن القصاص
هو جواز الصلح عن القوت.
إذا ما في ربا
ما في ربا أنا أقول لا ليس فيه ربا
وهذا في نظري متعقب. أنت ما سلمتها تقول هذا في نظري متعقب لأن المال المتصالح عليه إذا كان أكثر من الدية أنت جعلتها الآن في مقابل الدية ولا لا؟ وأنا في نظري أن الصلح ما هو عن الدية، الصلح عن الاتصال.
يظهر لي يا فضيلة الشيخ
نعم
هم الآن يتكلمون عن المصالحة عن القول
نعم
بأكثر من الدية
نعم
كما ذكرت في أدلة القول الثاني وهو جواز الصلح عن القول بأكثر من الدية إذا كان من غير
الدية ما زال الشيخ
فيظهر لي ماشي الكلام ما في
عن الدية نفسها المصالحة عن الدية نفسها بأزيد
المصالحة عن القول بأكثر من الدية
إذا ما
في ربا أنا أقول ليس في ربا
لا أنت الآن كلام شعب لأن المصالحة عن مال بمال اطرق أكثر من الدية ومن صالح عليه أكثر من الدية
زيش الشفع بيمنحك
فمعناه أنه مصالحة عن مال بمال وأنا لا أسلم هذا أنه مصالحة عن قصاص بمال
هو المصالحة
عن هذا التعقب لو تعقبت بهذا التعقب
هو المصالحة عن القوت المصالحة عن القوت لا تكون إلا بمال ما تكون بغير مال
نعم
هي لا تكون إلا بمال
نعم
لا تكون بغير مال
مصالح نفس
المصالحة بمال لكن عن ماذا المصالحة
مصالحة عن القول
عن القول
لا مصالحة عن ماذا
ليس
مال بمال
أبدا نعم ليس مال بمال إنما الكلام الأخر عن الإمام الشافعي نرى أن الإمام الشافعي يرى جواز يرى عدم جواز المصالحة عن الدية
أكثر
من الدية
إذا كان مصالحة عن الدية لكن مصالحة عن القصاص
لما هنا عن القصاص ماشي يجوز
صلح عن دم العمد عندنا إذا صلح عن الدية وصلح عن
القوت
أنت تكلم عن ماذا؟
أنا أتكلم عن الصلح عن القوت
عن القوت إذا الشافعي ما هو معه
كلام الشافعي
في حتة ثانية
صلح عن الدية بأكثر من
طيب تعال سعيد النظر في هذا
لا أما مذهب الشافعي فهو مسوق في هذا نفسه
الواجب بقتل العمد
طيب 67
قصاص أو الدية على التحليل
67
هذا الجواب
67
نعم
نعم شوف سطر 6 سطر 6
ولذا قال ابن القيم
سطر 6 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة وستين
فترة
هي.
وهو على إطلاقه مما يحصل الصلح عليه لأكثر من الدية أو أقل منها.
أي اقرأ العبارة عزيز اقرأها.
اسمح لي يا شيخ اقرأ بيت الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدية المقدرة للقتل العمدي وأن أولياء القتيل بالخيار بين القوة والدية المقدرة قال صلى الله عليه وسلم ما صلح عليه فولهم. وهو على إطلاقه مما يحصل الصلح عليه بأكثر من الدية أو أقل منها. فصار دالا على جواز المصالحة عن القصاص بأقل من الدية أو أكثر.
صار دالا
نعم
صار
وأنما علل به بعض الشافعية وأنه بعد البحث وطول الكشف لم أرى من استدل لهذا القول من حيث السنة والأثر سوى ما ظهر لي أنه يمكن الاستدلال به له ولا يسلم.
ولا يسلم إيش؟
ولا يسلم الاستدلال به.
ما ظهر لي أنه يمكن الاستدلال به له ولا يسلم.
ولا يسلم.
لو ما هو في غموض قلق ظهر لي أنه يمكن الاستدلال به له ولا يسلم.
إيه هو؟
لازم
يجيب عبارة واضحة منها. تعقيد رفضي.
أنه
يمكن الاستدلال به.
بعد البحث ولم أرى من استدل
لهذا القول
حتى أنه أثر ظاهر. طيب صفحة 100 يعني نعم. حتى الذي استدل به لا يسلم له. صفحة 100
نعم
صفحة 100 تصفي لها بسرعة أنا طيب
خبير
آخرها تقول وهذا مذهب الجمهور
منهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أحد الوجهين في مذهبه
عند هذا وأحمد في أحد الوجهين هل الوجهين يستدل لأحمد أو لأصحاب أحمد
ما قلت أقول في مذهبه
لا تقول أحمد تقول هذا مذهب الأئمة
في وجهين
أبو حنيفة والشافعي وأحمد
إنما لو كان
حتى يغضت الشيخ حتى هذه عبارات الأصحاب دائما حتى في الخاتمة التي في آخر التي في آخر الإنصاف إحنا نتكلم عن الثاني معنا ما علينا من
الأحد ما دام أنهم مسبوق بأهل العلم بهذا الشيء
لا لعل يعرف ان الاصحاب يقول او الحنابله يقول الوجهين للحنابله والاصحاب
ما في ذلك شك
وينسبون
للشافعيه
كما يقولون
لا وجهين انما للشافعيه من يقول له ابو قولان
او ابو واحد الوجهين في مذهب احمد
يقول روايه
لو قلت واحد الوجهين في مذهب احمد صح اما تقول ذهب احمد في احد الوجهين مو صحيح
احدى الروايتين ذهب احمد في احدى
الروايتين واحمد في احد الوجهين في مذهب
احدى الروايتين في مذهب
احمد يعني في مذهب احمد
اي نعم يكون
احدى
الروايتين لا وجهين ما هو مرور روايه
وجهين
طيب في صفحة 115
نعم
115
نعم
في آخر الصفحة نقطع نقطع الوسط
لكن
لا طيب ولم يثبت فيه ما
ما
ما يثبت فيه ما يثبت فيه من أجله
يتركوا حديث
من أجله.
أين اقرأ اللي بعدها.
فهو إذا ضعيف بهذا الإسناد.
هو أنا عندي ألفين الآن. فهو
احذف الألف.
فهو إذا ضعيف بهذا الإسناد.
ضعيف بهذا الإسناد. شو وجه الضعف؟
وهذا الأثر مدار إسناده على سعيد بن بحر وهو الثوري الهمداني الكوفي قال فيه الحافظ بن حجر مقبول.
نعم.
وميز له إشارة إلى أن الرواية عن خارج الكتب الستة. ولم أرى لسعيد هذا متابعة. ومعلوم أن من قال فيه الحافظ مقبول فمعناه من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. يبقى شيء واحد هو أنه إذا لم يحصل له متابع فإن الحديث يكون ضعيف لأنه من الغرائب.
ما بينت
هذا.
فهو إذن ضعيف بهذا الإسناد.
إيه لأنه لأن من قال فيه الحافظ مقبول.
هذا مكتب. لو زدت الكلمة هذه بعد بهذا الإسناد لأن كذا وكذا. أول صباح لك الآن. ما اتضح لك يعني وجه
لا أنا ما عندي فيه إشكال.
إشكال
ما عندي الحقيقة فيه إشكال لأني
أنا قرأت صار عندي إشكال.
إيه لأنه
وبالتالي يمكن إذا قرأ يصير
معلش أنا أزيد أزيد كذا إيضاح. ما عندي معنى. لكن أنا أقول ما دام اللي يعني أبنت اصطلاح الحافظ ابن حجر في من قال فيه مقبول وذكرت في صدر الكلام أني لم أجد له متابعا ما عاد في بعد
هو كلمة فهو إذا ضعيف بهذا الإسناد ضف لأنه لا وكذا لم يكن له متابع. نعم ويتأمل 121
نعم
ومهما أمكن إزالة اللبس والإشكال
هذا صحيح
121
نعم.
طيب آخر هذا وهذا متعقب
لورود قادح مؤثر من قوادح القياس عليه وهو وجود الفارق فكل واحد من الجماعة المشتركة في القتل يتفق عليه أنه قاتل عمدا والقاتل عمدا جزاؤه الاختطاف منه
عمدا تزيد عليها كما قال الدكتور عبد الحميد عمدا عدوان يعني
والله شيخ أنا أزيده إذا كان الله خير ماشي لكن الحقيقة أن
طيب
هل الفقهاء ما يخال أنا يا فضيلة الشيخ أنا أحب أن أسأل أنا معكم وماشي أنا سأضيف عدوانا في كل مواضع الرسالة لكن أنا أقول هل الفقهاء المذاهب إذا أتوا في باب الاقتصاد يقولون يقتص منه عمدا؟ شوية شيخ إذا تكرمت هل يقولون يقتص منه عمدا؟ يقولون كذا؟ لكن يقتص منه عمدا؟ التنفيذ يكون عمدا؟
أتفاجأ إذا أنه أوضح لك لما تقول موجب القتل عمد وتيجي تذكر حكم القصاص هل هذا موجب القتل عمد مطلقا؟ هناك قتل عمد ولا يجب به قصاص إذا لابد أن تضع عمد وإذا كان كلامك نقص
عدوان
يعني أن العمد نوعين العمد فيه عدوان وعمد بحق زي القتل طيب المجاز عن عرضه شخص يدافع عن عرضه عن عرضه ومع ذلك لم يدفع هذا المعتدي على العرض إلا بالقتل يجوز له شرعا ولا قتل عمدا ولا لا لكن هل يجب فيه قصاص إذا ليس كل عمد يجب فيه قصاص بل العمد العدوان
زاد عليه العدوان
هو الأصل شيء
مختلف
ويرجع عليه استثناءات أنا أسللكم من الأصل نقول ماشي
زيارة رجعت فيها مش
زيارة في الإضاحة مطلوبة
أنا مو هاني إيه هذه ملاحظة غير واضحة ولا بد أن
تفهم
هذه ملاحظة الدكتور أنا عندي ملاحظة أصلا
نعم
هي التي جئت من أجل تقرأ تقولها لا متعقبة
ورود قادح مؤثر من قوادح القياس عليه وهو وجود الفارق فكل واحد من الجماعة المشتركة في القتل يصدق عليه أنه قاتل عمدا والقاتل عمدا جزاء الاقتصاص منه فيشرع إذا
دائما ولو كان غير مكافي هل الوصف يوجد في غير عمدا هل الوصف يوجد في غير المكافي ومع هذا لا يفتصون قاتل عمد ومع هذا لا يفتصون لعدم المكافي فالفارق لا ما هو واضح
والله يا فضيلة الشيخ يعني أنا
الفارق ما هو صحيح
أنا مثل ما تفضل أنا
يعني يرد عليه غير المكافي
أنا مثل ما ذكرت لكم أن يعني ما عندي مانع من إضافة عدوانا لكن أنا أقول إذا كان الكاتب عند كل سياق سيذكر المحترزات
يعني هذا زواج
هو
الكل
وإلا تسيبها كده مطلقة يرد عليك أطراف
يعني نفس موضوع البحث ألا يقيده
طيب الآن معنا الآن معنا
في
إن شاء الله
تقول هذا قادح ولا لا
قادح يعني
تقول هذا قادح
وجود الفارق
قوادح القياس
نعم
أليس القادح لا بد يكون مسلما ولا يدخل عليه شيء ألا يدخل عليه شيء يدخل عليه غير المكافي ألا يكون قادح أيضا
لا
وهذا كلام هذا يعني يؤيد الكلام الصنعاني، وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول بل لأن كل واحد منهم قاتل. ويزيد هذا وروحا أن الآية إنما تعني قتل من قتل ردا على العرب في مذهبها
لا قابل هو بالتأمل في هذا الاستدلال
نجد أنه من باب النظر القياسي، وهو قياس اعتبار المكافأة في العدد على شرط اعتبار المكافأة والمساواة في الأوصاف. فالحكم إذن عدم القتل لعلة التفاوت فيهما، وهذا متعقد ورود قادح مؤثر من قوادح القياس عليه وجود الفارق. فكل واحد من الجماعة المشتركة في القتل يصدق عليه أنه قاتل عمدا، والقاتل عمدا جزاؤه الاقتصاص منه، فيشرع إذن قتل الجماعة بالواحد، وهذا حيث المساواة والتكافؤ.
طيب وإذا صار غير مكافئ في الوصف، مكافئ في الوصف لا في العدد، المكافأة عندنا الآن على نوعين، مكافأة في العدد ومكافأة في الوصف. إذا كان قاتل عمدا ولكنه غير مكافئ في الوصف،
وعندنا هو قضية الوصف هذه شروط القصاص. هذه شروط قضية الوصف.
نعم.
شروط القصاص. لكن احنا عندنا الآن قضية قتل الجماعة بالواحد.
بالواحد.
احنا ما نصل فيها قضية شروط القصاص. هذا بحث مستقل بنفسه. لأننا في صديق الشيخ. لأننا إذا أتينا إلى قضية فيها قتل نفس بنفس أو قتل جماعة بواحد، منطلق واحد، سننظر إلى مدى توفر شروط القصاص من عدمها. المكافأة ذات الأوصاف يعني توفرها في القضية لا بد من التوفر، سواء كان قتل جماعة أو كان قتل واحد.
قتل واحد
أنا ما أشوف
قتل واحد زي قتل جماعة
الأوصاف لا بد من
توفر قتل واحد وقاتل أذى في النفس يعني